بعد لحظات ستستمعون إلى برنامج ليالي يمال الشام، صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وآراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
لا ضفاف لها، فامسحي عن جبيني الحزن والتعب، وارجعيني إلى أسوار مدرستي، وارجعي الحبر والطبشور والكتب. كم رسمت على جدرانها صورا، وكم كسرت على أدراجها لعبا. حبي هنا وحبيباتي ولدنا هنا، فمن يعيد لي العمر الذي ذهب. صباحك خير سوريا. الورد مونتريال وحلقة جديدة من البرنامج السوري ليالي يمال الشام ليوم لليوم 24 تشرين الأول 2021. أجمل تحية من أسرة يمال الشام لكل المستمعين. فيكن تسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca، روحوا واضغطوا على أيقونة البث المباشر وفيكن تسمعونا مباشرة. عناوين فقراتنا لليوم: ترند مع إيناس، ما لا تعرفه عن قدرات مطعم الوجبات السريعة مع عمار، وحوار مفتوح. واليوم الحوار حيكون: هل الألقاب تصنع الإنسان أم هو من يصنعها؟ دراماتيكا مع عمار وفنان اليوم هاني الروماني. تعتذر الزميلة سميرة اليوم عن تقديم فقرة كلمتين وبس. حكاية من حكاية الاغتراب مع جورج مقدسي، وقامة من سوريا من أعداد عصام النجم. مسك الختام مع سامي هلال بكنوز من الشرق، والموضوع اليوم أو رح يطربنا اليوم بموسيقى السريانية، ولقاء مع الأستاذ جورج أمر. بحب رحب بالسيد جورج أمر، مساء الخير ويسعد مساك. يسعد مساك.
الله يسلمك، وبشكر كتير برنامج ليالي الشام، ونأمل أن تكون الحلقة تعجب الجمهور ونحكي بشكل مفصل عن الموسيقى السريانية السورية.
بحب ذكر أقول أنه السيد جورج أمر هو جورج يعقوب أمر، شماس وشاعر باللغة السريانية ورئيس جوقة بين نهرين في حلب. أهلا وسهلا فيك أعزائي. هي هي عناوين فقراتنا، أما التفاصيل بعد فاصل قصير.
النوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
لغاية يوم الأربعاء سوبر مارشي بيبلوس بيقدم خسرمان الوحدة بدولار، رمان حلو الوحدة بدولار، عنب شامبانيا علبة واحد باوند بدولارين ونص، جبنة حلوم كرينوس بستة دولار ونص الباوند، مرتديل تلياني ماسترو بخمسة دولار وتسعة وتسعين الباوند، زيتون سوري بدولارين وتسعة وتسعين الباوند، وزيت بوماس من ماما روزا 3 لتر بحداشر دولار وتسعة وتسعين.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7288.
من ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي عصمالية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكم. 804 كيريلا بيل لافال، 514-692-6331.
زينب، مش تلازم هالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعملي بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو مثل عادته عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي خمس أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
ليالي جمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
أعزائي، من أخبارنا بسوريا، انفجاران هزا دمشق وأدلب، من الخاسر ومن الرابح؟ بالتأكيد الدم السوري للشعب هو الخاسر الأكبر، كل الرحمة لمن سقط في هذين الانفجارين. الخبر التالي، الأديبين السوريين أدونيس وفراس سواح هما أهم شخصيتين ثقافيتين عربيتين في العالم، حيث ترجمت كامل أعمال أدونيس وكانت كتبه الأكثر مبيعا، كما ترجمت أعمال فراس السواح الذي تم تعيينه أستاذا دائما في جامعة بكين. يذكر أن السواح هو مفكر وباحث سوري في تاريخ الأديان، نشر 26 كتابا عن الأساطير والتاريخ وتاريخ الأديان، وله مساهمات في مختلف وسائل الإعلام. دخلت البعض من مؤلفاته في المناهج التعليمية في جامعة الزيتونة بتونس والجامعة الأردنية بعمان، كما حصل على العديد من الجوائز وشهادات التقدير. أما أدونيس فقد ابتكر أسلوب خاص في الشعر، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بما حمله من إبداع وبلغة، حيث تفوق على الأساليب التقليدية دون الابتعاد عن اللغة العربية الفصحى. حصل على الكثير من الجوائز والأوسمة، وأهمها جائزة الإكليل الذهبي، بالإضافة إلى ترشيح النقاد الدائم لاسمه للحصول على جائزة نوبل للأدب. سؤال نطرحه على السوريين، هل أخذ هذان الأديبان حقهما في وسائل الإعلام السورية؟ هل خصصت الهيئات الثقافية الرسمية والأهلية مثلا جوائز باسمهما؟ هل تم إطلاق اسمهما على مراكز ثقافية أو ساحات أو شوارع؟ مع الأسف في الصين وتحديدا جامعة بكين وليس في موطنهم الأصلي تم تكريمهم واعتبارهم أهم شخصيتين ثقافيتين في العالم العربي. خبري التالي أيضا من سوريا، المخرج الكبير هجام شربتجي في العناية المركزة بسبب جلطة دماغية مفاجئة نقل على إثرها إلى مستشفى الشامي بدمشق. يعتبر شربتجي أهم مؤسسي الدراما السورية بعصرها الذهبي، قدم للدراما العديد من المسلسلات الخالدة منها عيلة خمس نجوم، جميل وهنا، مرايا، يوميات مدير عام، رجال تحت الطربوش وغيرهم. طبعا يشار إلى أن شربتجي مبتعد عن الأضواء إراديا ويتفرغ لكتابة قصة حياته بشكل روائي. أما آخر أعماله فكان مسلسل أزمة عائلية 2017. المعروف أنه والد المخرجة هو والد المخرجة رجا شربتجي التي أخرجت العديد من أهم المسلسلات منها الولادة من الخاصرة. الخبر يعني ما بعرف ليش أخباري اليوم شوية مأساوية. تمر سوريا بحالة الذروة بالإصابات بفيروس كورونا والمشافي امتلأت بالمرضى. مشافي دمشق وريفة وأيضا اللاذقية امتلأت 100% بالمصابين. طبعا نتمنى الشفاء العاجل لكل مصاب ببلدنا سوريا، وبكفي المواطن ما يعاني من تكاليف الحياة الصعبة. يقال أنه تكاليف المشفى للمصابين بفيروس كورونا 1,000,000 ليرة سورية، 1,000,000 ليرة سورية للمعالجة. كيف رح يقدر المصاب والمحتاج للعلاج ودفع هالمبلغ في حين أنه متوسط راتب الفرد هو 60,000 ليرة سورية؟ طبعا كان الله بعونهم. من كندا يعني خبر بيبل القلب شوي. رئيس حكومة كيبيك لوغو وجه يوم أمس تهديدا إلى أطباء العائلة في المقاطعة، مهددا بإصدار تشريع يجبرهم على قبول عدد أكبر من المرضى، معبرا عن نفاد صبره من ممارساتهم. خبر أخير، أظهرت دراسة نشرت حديثا أن 1.2 مليون من سكان كيبيك يعيشون تحت خط الفقر، نصفهم من جزيرة مونتريال، وبحسب الأمم المتحدة تحتل كندا المرتبة 12 في العالم من ناحية جودة المعيشة، ولكن بالرغم من ذلك يقع 4.8 مليون من سكانها تحت خط الفقر. هاي أخباري لليوم. الفقرة القادمة بتلتقوا مع زميلتي إيناس وفقرة ترند.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للـ10 مساء.
كنا مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا بحلقة جديدة من برنامجكم السوري الأول بمونتريال ليالي يمال الشام عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط. ومثل ما عودناكم كل أربعة ترند معي أنا إيناس عامر. نبدأ مع مهرجان الجونة. مهرجان الجونة طبعا اللي كثير أخباره موجودة دائما على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة الفساتين والأزياء والموضة وشو لبسه وشو ما لبسه. لكن الخبر الملفت أو اللي له يومين متصدر منصات التواصل الاجتماعي هو عرض الفيلم المصري المتوج في مهرجان كان، فيلم ريش. عرض هذا الفيلم في مهرجان الجونة وأثار جدلا كبيرا بعد أن غادر 3 ممثلين غادروا قاعة العرض متهمين الفيلم بالإساءة لمصر. اختلفت ردود الفعل حول الفيلم والغضب منه وخلقت أزمة دفعت بمهرجان الجونة لتوضيح موقفه في بيان رسمي. طبعا فيلم ريش هاي المرة الثانية اللي بيتصدر فيها منصات التواصل الاجتماعي هو للمخرج عمر أزهيري، وصدر عناوين الأخبار بالمرة الأولى لما فاز بالجائزة الكبرى للنقاد في مهرجان كان السينمائي الدولي. احتفى به حينها المصريون حكومة وشعبا. المرة الثانية لما انعرض من 3 أيام ضمن مهرجان الجونة السينمائي، وغادر القاعة الممثلين شريف منير، أحمد رزق، وأشرف عبد الباقي. دفعت الأزمة اللي أثار الفيلم بمهرجان الجونة اللي بيشارك الفيلم بالمسابقة الرسمية فيه، أصدروا بيان أن اختيار فيلم ريش جاء متسقا مع معايير اختيار الأفلام في المهرجان، وهيك بناء على ما حققوا من نجاحات في بعض المحافل الدولية. طبعا اختلفت الأسباب، برر الفنانون مثل شريف منير أنه الفيلم بيسيء لسمعة مصر وبينكر جهود الدولة في تحسين الأوضاع فيها لأنه بيسلط الضوء على الفقر. كثير من المدافعين عن الفيلم خاصة المختصين في المجال الفني بيقولوا أنه الفيلم عمل فني. بين هذا وذاك يبقى فيلم ريش استثنائيا بالنسبة لمصر لأنه أول فيلم مصري طويل بيفوز بجائزة في مهرجان كان، وكذلك لأنه نوع مختلف من السينما بيندرج ضمن المدرسة العبثية. كمان من نجوم مصر محمد صلاح اللي كمان كان على منصات التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، حيث استقبل الأمير ويليام دوك كامبريدج النجم المصري محمد صلاح لاعب في ليفربول على خلفية حفل جائزة إيرتشوت اللي أقيم في العاصمة الإنجليزية لندن مساء الأحد. وتم إنشاء الجوائز السنوية من قبل دوك كامبريدج لمكافأة الأشخاص اللي بيحاولوا إنقاذ الكوكب بشتى الطرق المختلفة. حضر صلاح في الحفل مع وكيل أعماله رامي عباس، وشهد وهو يتحدث مع الأمير ويليام وزوجته كيت دوقة كامبريدج. ألقى محمد صلاح خطاب بعد تلقي تصفيق حار من الحضور، وقال: أنا سعيد لوجودي هنا في هذا الحفل المذهل والرائع، ومتحمس لأنني نشأت بجوار المياه، مياه البحر المتوسط. قام بعدها صلاح بتقديم المتنافسين الثلاثة على جائزة الإيرث شوت في فئة إنقاذ المحيطات. انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بيظهر محمد صلاح في حديث ودي مع الأمير ويليام على هامش الحفل. كيف فيك تكون مشهور بثلاث خطوات، أو بالأحرى حرامي مشهور بثلاث خطوات؟ بمصر اللي شهدت هاي الواقعة الغريبة والمضحكة، صباح ثلاثة قام شخص ما بسرقة هاتف صحفي أثناء تصويره بث مباشر لأحد المواقع المصرية ليظهر وجه السارق أمام أمام آلاف المشاهدين دون أن يدري. هاي الواقعة الغريبة تحولت لترند على منصات التواصل الاجتماعي بمصر وسط عدد كبير من التعليقات الساخرة من سوء حظ اللص التعيس اللي تسببت سرقته للهاتف في شهرته. عقب انتهاء البث المباشر قام الموقع بنشر صورة لوجه السارق بالإضافة إلى مقطع فيديو يتضمن هذه الواقعة الغريبة والمضحكة. ولاية بنسلفانيا قالت السلطات الأمنية أن ركاب قطار في ولاية بنسلفانيا استخدموا هواتفهم لتصوير اغتصاب رجل لامرأة طوال أكثر من 40 دقيقة بدلا من التدخل لمساعدتها. وأوضح أحد المسؤولين أن كان هناك أقل من 10 أشخاص حاضرين بما يكفي التدخل لإنقاذ المرأة، لكن بدل من ذلك كل شيء عملوه كانوا أم بيصوروا الحادثة. قال رئيس الشرطة لهيئة النقل أنه المعتدي والبالغ من عمر 35 عام استمر في مضايقة المرأة والاعتداء عليها طوال الفترة بين 24 محطة قطار على الأقل على خط ماركت فرانكفورت في هيئة النقل جنوب شرق بنسلفانيا. تم القبض على الرجل المتهم ووجهت إليه تهمة الاغتصاب والاعتداء، ولا يزال محتجز بكفالة قدرها 180 ألف دولار أمريكي. أعرب رئيس الشرطة عن خيبة أمله من الصمت المطبق من قبل الشهود، وأصدر بيانا وصف فيه الاعتداء بأنه عمل إجرامي مروع، وحتى الأشخاص اللي بيشوفوا مثل هيك حوادث أنهم يبلغوا السلطات فقط الاتصال على الرقم 911 أو الضغط على زر الطوارئ في كل قطار أو هذا الزر الموجود في كل قطار. خبرنا الأخير من زواج جينيفر غيتس، كان أيضا متصدر منصات التواصل الاجتماعي. ابنة مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس زوجت يوم السبت من الشاب المصري نائل نصار البالغ من العمر 30 عام. حفل الزفاف أقيم ظهر السبت في منزل جينيفر بمقاطعة وينشستر في ولاية نيويورك الأمريكية. وأوضحت أيضا منصات التواصل الاجتماعي أنه حفل السبت كان الثاني، لأنه بيوم الجمعة احتفل الاثنان في حفل ديني إسلامي سري. وقبل سنة من الآن عرض نائل الزواج من جينيفر بعد قصة حب طويلة، ونشر الاثنان على حسابيهما على إنستغرام صورة لهما. تخرج الشابان من جامعة ستانفورد، كما أن علاقتهما بدأت من أوائل 2017. بتكون أخبارنا من منصات التواصل الاجتماعي خلصت لليوم. أنا برجع بكون معكم بحوار مفتوح مع زميلتي هنا، وخليكن معنا لأنه فقراتنا بعد بأولة، وبعد شوي زميلي عمار لح يعرفنا عن شغلات كمان جديدة ما بنعرفها عن قدرات مطاعم الوجبات السريعة.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
لغاية يوم الأربعاء سوبر مارشي بيبلوس بيقدم خسرومان الوحدة بدولار، رمان حلو الوحدة بدولار، عنب شامباني علبة واحد باوند بدولارين ونص، جبنة حلوم كرينوس بستة دولار ونص الباوند، مرتديل تلياني ماسترو بخمسة دولار وتسعة وتسعين الباوند، زيتون سوري بدولارين وتسعة وتسعين الباوند، وديف توماس من ماما روزا 3 لتر ب11 دولار وتسعة وتسعين.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
ياسمين الشام حلينا وسفرة غنية قدمنا. مطبخ وحلويات ياسمين الشام بيقدم أطيب وأفخر الحلويات الشرقية، بقلاوة، غريبة، وردة بقشطة، كنافة، حلاوة الرز والبرازق، والمعمول الشامي، عصملية بين النارين والجاتو على أنواعه، ومش بس حلو، منسف، أوزي، ورق عريش، كبة، وسجقات على الطريقة الشامية. مطبخ وحلويات ياسمين الشام مستعدين دايما لمناسباتكن. 804 كيري لابيل لافال، 514-692-633-3 واحد.
اليوم عمار بفقرتك ما لا تعرفه عن قدرات مطاعم الوجبات السريعة، شو رح تحكي لنا من معلومات أكيد منغفل عنها وما بنعرفها؟
نحن كالعادة بعيد وبكرر دائما منجيب بهالفقرة معلومات ما كنا منعرفها عن أي شيء موجود حوالينا بالحياة. هالأسبوع اخترت المطاعم الوجبات السريعة لأنه نحن منروح منمنع أولادنا أو منروح مع أولادنا، بتعرفي يعني مطاعم الفاست فود أو الوجبات السريعة قديش الأهل بيكرهوا أصلا أنه يروحوا أو ياخذوا أولادهم، لكن أحيانا منضطر أو نحن كمان منشتهي.
لكن هي قبل شيء يمكن 30 سنة كانت الأهل حتى يروحوا وينبسطوا، لا
أكيد لأنه هي كانت اختراع جديد لسه، هي يمكن بالخمسينات كان بداية أغلب هاي المطاعم اللي اليوم مشهورة، فكانوا الأهل هن اللي يروحوا عليها، لكن مع تقدم الحضارات عرفنا أنه عالية السعرات الحرارية لكن رخيصة، مشان هيك بيروحوا الأولاد عليها يعني فورا بتفوت بدقيقتين بتكون آخر الوجبة. يعني بقدر ابدا طالما نحن بكندا بنبدا بشي صناعه وطنيه. خلينا نحكي عن كندي بعام. طبعا لما نقول كندي شو الاشهر؟
طبعا القهوه
تيم هورتنز لانه هو ما فيك تعتبريه قهوه وكافيتيريا، هي قهوه طيبه او لمجموعه من الناس، لكن هو من الوجبات السريعه. بدا بعام 64، يعني من 67 من 57 سنة
64
من 64. هذا تيم هورتنز اللي يعتبر حديث بهذا الموضوع، لأنه في بالخمسينات وفي بالأربعينات، رح نتطرق لهم بعد شوي. عمره حوالي 57 سنة، بهاملتون بأونتاريو كان أول مرة. المؤسس اسمه تيم هورتنز. اليوم حول العالم كم فرع عندهم؟
حول العالم.
هلا هن ما كتير برا، أكيد العدد الأكبر بكندا. فيك تبلشي بكندا إذا بدك تتوقعي بكندا كم فرع عندهم تيم هورتنز؟
لا ما
100 عندي 500 ألف 2000.
أنا بعرف إنه هو كثير. يعني إنه إذا واحد ياخد يشتري هالفرنشايز
كبراند أكيد وبده $1,000,000
أكيد.
اليوم بكندا عنا 4,000 محل تيم هورتنز، حول العالم حوالي 5,500 فرع.
وصل لدبي،
بدبي وبأبو ظبي وبالكويت، هدول أكيد في منه. في حوالي 50 محل بالشرق الأوسط، في 1,000 بأمريكا، رغم أنه ما كتير معروف بأمريكا لأنه تعرفي عندهم براندات تانية أسماء تانية، لكن هو موجود حتى بمانيلا بالهند بأكثر من محل. دخله بال 2012 كان $3 billion، 3 مليار
بالسنة.
بال 2022 بخاطر لك الرقم طبعا، يعني لا بالعشرين حتى وصل ل 9 مليار دولار بأكثر من 100,000 موظف. تيم هورتنز عندهم 100,000 موظف.
يعني فعلا هي أطيب قهوة، يعني للناس طبعا القهوة أذواق، بس هي من
ما تنسى هي كمان الأرخص، لأنه من غيرها بكتير. رح نطلع شيء تاني مختلف تماما، هو الأشهر. يعني إحنا ما حنمشي باللي مين عندهم فروع أكتر، رح نقول الأشهر. هلأ ماكدونالدز، ماكدونالدز أشهر من نار على العالم أكيد. ميزانيته بتضاهي ميزانية دول مجتمعة، يعني مرحلة دولة واحدة، دول مجتمعة يمكن ما توصل لميزانية ماكدونالد. ماكدونالد أنشئ عام 1940، يعني عمره اليوم 81 سنة. أنشأها أخوين اسمهم ريتشارد وموريس ماكدونالد. اليوم ماكدونالد كم فرع عندهم؟ حدا بيعرف؟
بالملايين.
إذا قلنا
أكيد لا، كم فرع عندهم؟
أيوة كم يعني فرع مو دخلون؟
لا بالملايين. أيه. فروعهم يعني قصدي بكل العالم، يعني أنا قصدي
تيم هورتنز 4,000 هنا قديش ده يكونوا؟ يعني إذا ضربتيهم بعشرة
3,000
لا أكيد أكتر.
40,000
يعني. أيوة. أنا توقعت والله
40,000
كل العالم موجود بكل دول العالم.
أي بس يعني الرقم هو الأكتر، 40,000 كتير كبير الرقم. فينا نقول إنه ماكدونالد بعد التاكس والمصاريف وكل شيء بيدفعه، يعني تاكس كولر، تاكس مينيسيبال، لا أكيد ما بيدفعه يكمل، بس بعد كل التاكسات، بعد كل المصاريف، حتى الأجرة العمال، كل المصاريف بيجيبوا حوالي $6 billion.
هذا الربح الصافي،
الربح الصافي على جيبتهم للجماعة. يعني هدول الاثنين الأخين كل واحد بحط 3 مليار بالجيبة بآخر سنة.
عمار ما عندهم فوبيا من المصاريف؟
أيوة طبعا الحلقة الماضية لازم والله. عدد الموظفين عند ماكدونالد هو تاني أكبر عدد موظفين بالعالم. أكبر شركة رح أحطكم بشركة مين عنده، يعني مين أكبر موظف بالعالم؟ هو وولمارت. محلات وولمارت هي أكتر شركة بالعالم عندها موظفين، عندهم 2.25 مليون موظف وولمارت. هلا نرجع لماكدونالد، لأنه ماكدونالد هو الأساس بحديثنا. عنده 1.7 مليون، يعني هو مدينة لحاله.
يعني
إذا بيجيب موظفينه
العالم
الموظفين تبع ماكدونالد، عنده 1.7 مليون موظفين. حقق يعني السي اي او تبع ماكدونالد، مدير ماكدونالد قديش بياخد معاش؟ يا حرام معاشه شو اسمه المرتب شيء اكثر الثروه اللي بياخذها كل شهر. دخله السنوي هو الحقيقي يعني مرتبه السنوي 1.7 مليون
مليون،
هذا معاشه السنوي لحاله على عدد الموظفين اللي عندهم، بياخذ من كل موظف دولار. لكن الدخل تبعه ما بيوقف هون، هو عنده تعويضات غير المعاش، يعني المعاش تعويضات اسهم وارباح توصل ل 11 مليون دولار بالسنه.
واو.
هذا السي اي او تبع ماكدونالد.
واو.
تاكو بيل. تاكو بيل هو محل مكسيكي بتشوفه كتير ملزوق بمحلات تانية، محله ما كتير كبير. هو اصلا اكبر سلسلة مطاعم بتبيع اكل مكسيكي. جاي من التاكو، عمل بيل اللي هو الجرس، لا هيك بس ليتغير اسم يلفت نظر. التاكو هي اشهر شيء بيبيعه، عنده تاكو ناتشو بوريتوس، عنده كتير اشياء زي عنده 7000، هذا من الصغار يعتبر، عنده 7000 فرع بإيرادات 3 مليار دولار.
واو.
في واحد على الكودر في جنب محطة المترو إذا بدكم تعرفوا عليه، ديري كوين تبع البوظة. هلا نحن عم نشوفه محل صغير لبيع البوظة هيك، هن بالحقيقة عندهم 6000 محل حول العالم بدخل 2 مليار بالسنة.
واو.
فتعرفوا انتو كل ما عم تروحوا على ديريك وين هو عم يجيب اكتر،
مع انه يعني هن عملوا اكتر بالصيف من الشتاء
طبعا موسمي،
تصور قديش معناتها ربح بفترة الصيف. بس
ما ممكن بالصيف ما تلاقي لاين اب طويل جدا، من اول يوم تتحسن الحرارة فيه بتلاقي لاين اب، بس هن كتير بيبيعوا بالشتاء لانه الناس اللي متعودة على الشتاء، نحن شرق اوسطيين نعتبر انه البوظة ما لازم تتاكل، منقول لابننا انه ما تاكل بوظة بالشتاء تمرض، هو ابدا الموضوع ما له علاقة يعني. ايه طبعا، لانه هي الجراثيم بتقوى بالبرد صح، بس ما في رابط بين الموضوعين. دانكن دونتس هو الاقوى كمحلات الامريكية يعني، هن كفيت مثل تيم هورتنز، الدانكن دونتس مشهورين ببيع الدونتس والقهوة، عندهم محلات ب 33 دولة، عندهم 7000 محل.
واو.
كمان 7000 فرع. بال2012 اليوم صاروا 11000 فرع، مشان تتفاجئي اكثر هند لطفي، 11000 فرع لدانكن دونت،
وهن الاوائل يلي عملوا
الدونتس
يعني
اكيد هن والاشهر يعني،
محلات ثانيه لكن هن الاشهر يعني.
exactly. هل عندك محلين للبيتزا؟ شو البيتزا الاشهر بالعالم؟
دومينوز.
انت قلتي وحده وهند قالت وحده، هن بالضبط هن هدول الاثنين، دومينوز بيتزا وبيتزا هات. رح قلكن على دومينوز بيتزا اول، من اشهر محلات البيتزا بالعالم طبعا، شهرتها اجت من انه هن بيوصلوا البيتزا تبعك من وقت تطلبيها بالتليفون لعندك على البيت ب30 دقيقه. يعني بتقولي الو مرحبا بدي بيتزا، بيسكروا لازم ب30 دقيقه يكون الفرع موصل لك البيتزا وين ما كنتي، او بتحصل عليها مجانا.
صح.
مثلا عندهم 11000 محل ب70 بلد، دخلهم 4 مليار بالسنة.
واو. لانه البيتزا يعني تعتبر وجبة مثل الوجبات الرئيسية،
ما تنسي هدول الاغلب بالولايات المتحدة بشمال امريكا، وبياكلوا فاست فود كتير بشمال امريكا بكل حارة، ولحالة امريكا قد الوطن العربي، 350 مليون
من
نسمة. بيتزا هات هي الاشهر من دومينوز، هي الاشهر بالعالم، عندهم 20000 فرع بيتزا هات ب100 دولة حول العالم، دخلهم 6 مليار حسب احصائيات 2020، عندهم 350000 موظف، يعني 1/4 مليون موظف عندهم بيتزا هات، بيطلعوا قرية لحالهم
اكيد. وتصور البيتزا أصلا من إيطاليا، وإيطاليا ما عندها يعني ما عندها مطعم
ما قالون. هي أصلا القصة كلها الفاست فود موجود بشمال أمريكا. يعني أصلا بالصين بآسيا بأوروبا ما موجودة فكرة الفاست فود، موجودة بالمحلات الأمريكية اللي راحت لهنيك مثل البيتزا هات والمكدونالد وغيره. برجر كينج، يعني بالنسبة للبرجر مين أشهر من برجر كينج؟ هو على اسمه يعني ملك البرجر. أنشئ بال54، تخيلي برجر كينج قديش عمره. كان في شابين صغار متخرجين بالجامعة من الجامعة بميامي بفلوريدا، شافوا انه ماكدونالد عم يطير عم يعمل محلات وعم يغنوا، قاموا قالوا قبلهم شي 7-10 سنين يعني عملوا، فقال تعال نعمل مثلهم. عملوا برجر كينج أما نجح معهم، أمو باعوا بتراب المصاري كالعادة يعني ما بيمشي المحل يلا من بيعوا. قاموا اجوا جداد اخذوا المحل، صار عندهم 14,000 محل اليوم.
واو.
يعني تخيلي هلا هدول الشابين اللي اخذوا وقت باعوا المحل شايفين هلا الشركة تبعهم 14,000 محل بأكثر من 100 دولة حول العالم.
منافسين لهم يعني منافسين
ما بينافسهم غير ماكدونالد أصلا،
لأنه هل بيعملوا مشوي
بالضبط،
ماكدونالد بيعمل مقلي
بالضبط. يعني الوحيد أصلا اللي حاطت رأسهم برأس بقى هن ماكدونالد. إذا بيروح ماكدونالد هن الأقوى بالعالم. رح نروح لستاربكس. يعني بالرغم من أنه هي تعتبر أكثر كافيتيريا أكثر من أنه محل وجبات سريعة، إلا أنه دخلتها بالمنافسة لأنه لا قدرات الخارقة كمان. يعني بدأت هالسلسلة بال71 نوعا ما حديثة يعني أول الخمسينات والأربعينات جديدة بسياتل بأمريكا بال71 بدوا بمحل صغير، ب10 سنين صاروا إمبراطورية. صار عندهم اليوم 24,000 فرع. يعني إذا كل فرع أنت شوف شلون بدك تحسب الدخل الهند، 24,000 فرع. إذا هذا الفرع الواحد بيجيب دولار باليوم، يعني 24,000 دولار باليوم لصاحب
البرانشا. وما في عنده
دولار. لا أكيد لا.
أرخص فيه 5 دولار.
إيه يعني بدك تشتري لاتيه موية ميديوم هيك حق 5.5 مثلا.
هن اللي اخترعوا القهوة الباردة اللي مع التلج واللي لكن. مع الحليب ومع
نعم. عندهم 24,000 محل ب64 دولة، بيوصل إيراداتهم ل15 مليار، 15 بليون دولار بالسنة. 15 مليار، يعني مليار فاصل ربع بالشهر. بحسب لك باليوم قديش
ممكن أديبي لهم صعوبة يعدوا المصاري.
أنا ما بيعدوا أنا بالكريك بالشي. نروح للدجاج. مين أشهر من كنتاكي؟ بدأت شركة كنتاكي أول مطاعمها عام 1900، هي الأقدم
فعلا
1930. تخيلي بعدين بال50 لما كانت الناس عم تبدأ المطاعم تبعها، هي كانوا عم يبيعوا فرنشايز. تخيلي ب1950 كانوا عم يبيعوا كنتاكي، كانوا عم يبيعوا قديش كانوا مشهورين. أوريدي هي تاني أكبر شركة بالعالم بعد ماكدونالدز، تعتبر ماكدونالدز هو الأشهر أكيد والأكبر. كنتاكي هني رقم 2
وما زالوا لهلأ، يمكن
لساتهم لليوم. عم بحكي عندهم 24,000 فرع ب120 دولة. ما تنسي إنه هاي المحلات في دول مانعتا، يعني في دول فيها ديكتاتوريات، فيها
مثلا كوريا
سياسيات تماما. أنا هيك عم بقصد، فمانعة هاي المحلات الأمريكية. رغم هيك هن ممكن يكون عندهم 2000 فرع بس بالصين لحاله، وهي مو بلد يعني. طبعا كنتاكي بيمتاز بالخلطة الصحية تبعه، يعني هذا سره. حاولوا كتير، هن عندهم 10 أنواع من التوابل، صاحب المحل مخترعها وعمل هالخلطة لتطلع الدجاج هيك هذا البروستد بيقرش. فكتير حاولوا محلات لكن ما حدا قدر يوصل له. دخلهم السنوي 30 مليار دولار، يعني باليوم بالشهر 3 مليار شباب بيجيبوا. إن شاء الله تكون هاي الأخبار السارة يعني عجبتكم. الأرقام
صار لما نقول 4 مليار إنه شو 4 مليار؟ عم نحكي 30 مليار 4 مليار ولا شيء.
تحبوا نحكي بدخلنا السنوي نحن ولا خليه لغير حلقة؟
لا خلي
حكينا عن الشباب ماكدونالد وكنتاكي، فنتأمل الأسبوع الجاي نسمعكم
الأخبار الثانية. الأقل بالعالم
نرجع. هاي كانت أخبارنا اليوم، بركي الأسبوع الجاي بنجيب لكم شيء كمان هيك مهضوم وغريب.
شكرا كتير لك عمار، يعني فعلا هيك فاجأتنا بأرقام مذهلة، يعني
يمكن ما كنا بنعرف عدد الفروع وقديش موجودين حول العالم ودخلهم
وقديش يعني
صار لهم بالسوق. هذا اللي كان غريب. أنا بلتقي مع المستمعين بعد فقرة حوار مفتوح بالدراماتيكا.
اليوم سؤالنا بحوار مفتوح، هل الألقاب تصنع الإنسان أم هو من يصنعها؟ طبعا بعد فاصل قصير.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة مفروكة مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-279-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال. 514-279-5523.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بأحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقوده من مضيها، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7288.
زينب، مشتلاش بهالسيارة الجديدة؟
أراس، شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
مفواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. سلامتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-2666. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
تستمعون الآن إلى هند لطفي وفقرة حوار مفتوح.
أعزائي المستمعين، من جديد برحب فيكم بالبرنامج السوري ليالي يمال الشام وفقرة حوار مفتوح. وبيسعدني أنه تكون معي وتشاركني إناس. مساء الخير إناس مرة تانية.
يسعد مساك.
بحب أقول أنك أنت اللي اخترتي هالموضوع، موضوع حلو كتير. طبعا عنوان الموضوع، هل الألقاب تصنع الإنسان أم هو من يصنعها؟ لم يعد من الصعب كما في الماضي أن نحظى بلقب التشكيلي أو الأديب أو رجل الأعمال، حيث كان الحصول على هذا اللقب لا يتم إلا من خلال التقدير من قبل العديد من النقاد والترجمة لعدة لغات من المختصين. لذلك فغادة سمان أعمالها الأدبية هي التي صنعتها، ونزار أباني دواوينه هي اللي حظيت بإعجاب النقاد والشعوب من المحيط إلى الخليج وكانت وراء لقبه. لم يكن كل هؤلاء يسعون لنيل الألقاب لولا جهدهم وتفوقهم الذي صنع مجدهم. الآن تغير الوضع، فكل من يريد أن يصنع لقبه بات سهلا، فكتابة قصيدة أو اثنين تكفي لنلقبه بالشاعر. ومن يكتب كتاب صغير لأي موضوع فهو أديب، ومن يقف أمام الميكروفون أصبح إعلاميا. ما الذي حدث ولماذا الناس ترقد وراء الألقاب؟ تعالوا نتشارك بهالسبب ليش، ويسعدنا أنه نسمع أراءكم، واتصلوا فينا على الرقم 514-745-6789. قبل ما نأخذ أول اتصال بحب أسمع رأيك إيناس.
يسعد مساكي هندو، مساء المستمعين. هو فعلا صارت الشغلة يمكن اللي عم يلعب دور بأنه عم بيكون في ألقاب وفي كثير شيء فضفاض على الأشخاص. هلأ مشكور كل شخص عم يعمل جهد، عم يكتب أو عم بيحاول يبدع بمجال معين، لكن موضوع اللقب هو موضوع ما يعني ما بيزيد من احترامنا للشخص ولا بيقلل من احترامنا للشخص أبدا. موضوع اللقب انوجد لأنه كتكريم للناس اللي تعبت كثير، مثل ما أنت ذكرتي غادة سماني، زار قباني،
نجيب محفوظ،
نجيب محفوظ، طه حسين.
نجيب محفوظ ما راح استلم الجائزة اللي أخذها، يعني جائزة نوبل للأدب، ما يعني عارف هو أنه قديه يعني إنتاجه هو اللي وصله لهال المرحلة هي.
تماما، يعني حتى أنه هن المبدعين بيوصلوا لمرحلة بيكون بصف اللقب ما هو كتير مهم بأهمية الإبداع أو الإنتاج أو الشيء اللي عم بيقدموه للناس. لكن بزمننا الحالي يمكن السوشيال ميديا، يمكن الانفتاح، يمكن السوشيال ميديا صارت منصة، صرت أنا بقيم وبشيل وبحط وبنتقد بدون ما يكون عندي أي كفاءة بهالموضوع. يمكن سمحت لكل العالم أنهم يتصرفوا بهذا الموضوع ويكتبوا، مثل ما قلت كتاب صغير صار أديب. طب على أي أساس؟ ما عم نحكي انه هي الجوائز كمان هي اللي بتعطي قيمة، اللي بيعطي القيمة كثير شغلات، نقاد، مبيعات، تأثيره في كتب إلها تأثير،
حتى تدرس يعني بطه حسين بكلية الآداب بدمشق، تدرس يعني أعماله
بكلية الآداب العربي. يعني دائما في 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 قيمة بتفيد البشرية كلها
لما واحد
ياخذ هذا اللقب. فنحن موضوع الألقاب صار على كيفنا،
أكيد
الكاتب، الشاعر، الأديب.
يعني بحب أقول يعني صديقتنا نادى عواد شاركت بالتعليق على هالحوار من خلال موقعنا yasham.ca وقالت، رح أذكرهم باختصار: معظم الناس بيحبوا الألقاب ويلهثون عليها، دكتور، أديب، رجل أعمال إلى آخره. تفاقم ذلك مع ثورة التكنولوجيا والسوشيال ميديا، حيث بات من السهل التسويق له. البعض اشترى شهادات، هاي كلاتنا بنعرفها، وهناك من يدفع المال لدور النشر حتى يحصل على لقب أديب أو شاعر، وينطبق ذلك على الإعلام والفن والرسم. لم يعد الإنسان بحاجة لدراسة، فالمال كفيل بذلك، إضافة إلى بعض المشجعين. لماذا؟ هي بتتساءل لماذا، وبتقول هل هو الإفلاس والخواء الداخلي أم المصلحة، أم هو الجوع العاطفي، أم هو حب الظهور بأفضل صورة.
يمكن كلهم
مجتمعين أكيد، يعني في ناس بتكتب وبتستاهل إنه يعني إنه تكون على مستوى عالي، ولكن لا ينطبق عليها أي لقب. يعني رح نأخذ أول اتصال. ألو، مساء الخير.
كيفك يا ست حمد؟
أهلا وسهلا. أنا توقعت إنك
تتصل. إيناس وعمار يا شباب، عمر شو هالحلقة المميزة الجميلة اليوم يا يطول عمرك، الله يخليك.
تسلم، شكرا درويش،
وتحية لسامي ولضيفه كمان.
أهلا وسهلا فيك. توقعت أنك
أيام الدولة العثمانية كانت الألقاب تشرى بالمال، البيك والباشا والكذا، يعني كانوا يشتروا. بس بعدين لما راحت الدولة العثمانية صار الإنسان يتعب على نفسه، مثل طه حسين، مثل ما ذكرت طه حسين ونزار قباني وأدونيس، صار يتعبوا على نفسه لحتى يستحصلوا على اللقب من الجماهير، من الناس، من المنتديات اللي ينتسبوا لها، كل واحد ينتسب لها. ولذلك الانسان بالوقت الحاضر الانسان بده يعمل على نفسه، يشتغل على نفسه لحتى يستحصل على اللقب اللي بيميزه عن غيره، يعني بالمكان اللي وصل له هو.
طب برايك ليش هيك؟ على سبيل
على سبيل المثال لما كان عندي المحل قبل 14 سنة فرضت على الناس جميعا لقب مختار، ولذلك ما بيسترجي حدا يفوت على المحل الا بدول المختار، ما في يعني ضروري ما حدا بيعرفوا المختار المختار، وبيتخانقوا بين بعضهم ليش ما قلت له مختار وليش قلت له مختار وليش ما قلت له مختار.
لقب مختار انه يعني فعلا بيلبق لبعض الناس لانه بيكونوا
لانه كنت عارف بكل شيء، يعني مثل عارف بكل شيء، الناس كلها بعرفها، تليفوناتها بعرفها، رغباتها بعرفها، يعني كل شيء كنت اعرف. وزرت يعني لقب مختار كان كثير حلو لإلي ومناسب جدا لإلي،
مثل لقب عجيب.
لغاية الآن صدقيني لغاية الآن أصدقائي بيشوفوني على الطريق مختار مختار، بالتليفون مختار، يعني حلو. هذا لقب خلص.
حلو. إيه برأيك ليش هلا الناس صارت تركض وراء الألقاب درويش؟ شو السبب؟
هيك يعني عن هبلني بس، ما إلى معنى عن هبلني.
أوكي، شكرا لاتصالك ومشاركتك، شكرا لك. يعني أنا بس بحب أقول لقب عقيد على عمار هو لأنه فعلا يعني بيركض بيساعد الكل، دائما له مواقف كبيرة، فمشان هيك نحن.
طب هلأ صرنا عم نبرر ألقاب ونترك
الحمار. لا لا، يعني أنا بحكي بالنسبة للقب مختار، يعني نحن غير موضوع هذا، أنه لقب مختار أو لقب عقيد ما له علاقة بموضوعنا، بس هو لأنه هذا اللقب مختار أو عقيد أو هيك بيورجي قدي الشخص بيساعد الناس وقديش مواقفه عالية وكبيرة. لكن نحن اليوم موضوعنا عن اللقب يلي عم يسعوا عليه الناس وهنن بدون، يعني ما بدي أقول ما بيستاهلوا هاللقب، ولكن ما هنن يعني إذا بدنا نحطهم بكفة واحدة مع أدباء متميزين بيصير يعني منكون هضمنا حق الأديب، لأنه أديب مثلا مثل نجيب محفوظ لا يقارن باسم أديب كتب أديب قال كتبت كتاب واحد وعن شيء تافه، يعني حرام، هذا بيأذي الكاتب الكبير نفسه. يعني رح ناخذ اتصال تاني. ألو.
ألو، ودادي عبدو.
أهلا وسهلا، اتفضل.
هو أول لقب مقبل كانت قضية ثورة صناعية ومرئية اللي في أوروبا، كانت الكتاب هي الوسيلة لكي يشهر الإنسان نفسه، سواء عند جوزيف روسو ولا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند الشعراء المعلقات. ما كانت هناك تكنولوجيا، ما كانت هناك وسائل مرئية وسمعية. بعد الثورة الصناعية اللي عرفها أوروبا، التطور الوطيرة اللي عرفها الوسائل التكنولوجية في وسائل المرئية والسمعية، الكتابة كانت قبل كانت هي الحق الوحيد لكي يشهر الإنسان أو الأديب أو الشاعر. بعد هذه الثورة تغيرت، أصبحت الكتابة هي في الجانب الثاني، أصبحت الصورة هي الجانب سواء كان فنانا أو شاعرا إلى آخره. وباختصار سمعة الإنسان هو جودة فكره، سواء كان أديبا أو شاعرا أو ومع الأسف الشديد في العالم العربي عرف واحد لحظة فكرية جيدة، ومع الأسف الشديد هذه النهضة بقى قاعد لم يبقى إلا الهرطة في الإنترنت وكل واحد يلغي غير وكل واحد.
طب برأيك، عفوا للمقاطعة، برأيك شو السبب صارت الناس تركض وتلهث وراء اللقب يلي هي
الإنترنت والإنترنت أصبح بدا من قبل كان الإنسان يكتب ويمر 10 سنوات لكي يشهر، الآن الإنترنت يمكن أن يقول
بشهرته أكثر. إيه صح،
أن يقول كلام فارغ إذا هو موقف على جماله وموقف على أمواله، ويمكن أن مثلا أن نشهره بالمال لغرض ما ويصبح هو مثلا تجي مثلا ابو خلدون ولا كما قلت جورج طرابيشي ولا
مفكر
ابو خلدون في المغرب العربي ومفكر طيب تيزيني من سوريا او نجي محفوظ المفكر يكون عظمى الان كنظر هناك فراغ في الفكر فراغ
صحيح هذا صحيح الفراغ
هناك يقول واحد مثل ليس قصة قد على واحد الشعر ملأ فقط الطيب متنبي أعتقد الطيب متنبي قال حرب القرن الحداشة ملأ التوادر تلحلين من توادعين والفارغات رؤيتهم نشوانه هذا هو الاختصار.
شكرا لاتصالك. شكرا لك. أهلا وسهلا كمان اتصال.
ألو يسعد مساكي
ومساك. ألو مساء الخير تفضل
معك حسان عبد الله. انا انسان انا بعتبر الانسان هو اللي بينتج اللي بيقدم للمجتمع مش اللقب اللي بيرفعه يعني مثلا الى على. فلذلك بتلاحظي انه هول يلي بحبوا اصحاب الالقاب هو نتيجه التظاهر ويفتخروا بنفسهم بس حب الشهره لا اكثر ولا اقل. أكيد بنلاحظ بالكتابات والمؤلفات اللي عم بنشوفها اليوم خاصة المؤلفات العربية بنشوفها الأخطاء الإملائية والنحوية. بده يكون الواحد عنده علم النحو والإملاء والشعر دارس دراسة أوزان الشعر ليقدر لنقدر نحطه بمصافي هالأدباء القدماء أو الشعراء القدماء. فلذلك صار اليوم كل واحد بده يألف مؤلف أو يعمل أي شيء ما بينتبه للأخطاء بيرجع بقول الأخطاء من وين؟ من المطبعة. طيب المطبعة بتخطئ خطأ 2-3 بتخطئ بكل كتاب مثلا بيرفع المنصوب بينصب المجرور إلى ما شابه.
وعفوا في مدققين بيقروا ما بيخرج الكتاب أو ديوان الشعر بدون تدقيق مرتين حتى بيكون
هذا بالنسبة مع المدققين. وبتلاحظ في أخطاء في أخطاء بعدين بتلاقي بالأوزان الشعرية مين بجيب أوزان الخليل بن أحمد يعني مين هالشعراء بتنصفهم بقمة الشعراء القدم. بعدين بيعملوا مثلا بيعملوا أخطاء من الأبيات العروضية يعني إذا واحد متعمق بالنحو بعلم العروض بيكشف كل هالأخطاء اللي عندهم مثلا بيكشف يعني المهم إنه يعمل موسيقى شعر يعني بس ما إذا أدى الواجب كما يجب
يعني تماما يعني برأيك هي عبارة عن ضحالي بالإنتاج أو ما فيها منذ القبل فيها الإبداعات فيها الشيء دائما في صار في ضحالي عندنا بالإبداع فمشان هيك
ما في إبداع. أنا معي 3 ماجستير وبالرغم من ذلك ما بحب حدا يقول لي أسود اللي حسان باسمي أفضل لأنه مش الشهرة اللي بترفعني العمل اللي بقدمه واللي بيرفعني الإنتاج اللي بفيد الآخرين فيه مش انه اللي يقولوا لي دكتور او يقولوا لي بروفيسور او يقولوا لي يعني هالألقاب المعروفة. اكيد ما فينا نحط كل هالمؤلفات قدام مؤلفات نجيب محفوظ والمعلقات العشر اللي علقت على الكعبة قدام الشعراء اللي كانوا يرتجلوها ارتجال كانوا الشعراء كمان يعني يرتجي موزوني وشعر قائم على الاستنباطات استنبطها الخليل بن احمد الفراهيدي فيما بعد.
أكيد أكيد شكرا أكيد. لك وشكرا لفكرتك ولمشاركتك. ألو مساء الخير.
ألو مساء الخير.
مساء النور.
أول شيء بدي مساء عليكم مساء على أستاذ جورج. أستاذ جورج أنا بعرفه شخصيا أتمنى هو مدرس أكثر من الموسيقى.
أهلا وسهلا فيك وفي يعني رح تسمعه طبعا بي هو ضيف فقرة كنوز من الشرق طبعا نحن بنفتخر بوجوده معنا.
أكيد وأنا اللي بيقول لك الإنسان هو بيعطي اللقب لحاله مش اللقب اللي بيعطيه الإنسان.
صحيح. طب برأيك ليش برأيك شو السبب يلي نحن عم نركض وراء اللقب؟
سبحان الله نحن كعرب عنا إياها طبع نحن بنحب يعني نكبر
المظاهر يعني
مش مظاهر بالعكس انا مدير محل 150 موظف وقت اللي كنت موظف وصاحب الشركه قرر يحط المدير قال لي ما راح اعطيك زياده على معاشك قلت له ما عندي مشكله انا بكفي انك حطيتني مدير مع انه الشغل اكثر والمسؤوليه اكثر والتعب اكثر
بس انت انبسطت
هلا. هذا شيء موجود عندنا بالدم مش بايدنا نحن.
حتى بتلاقي الطبيب بالغرب ما بيعرف عن حاله اذا كان بحفلة عادية انه انا دكتور فلان فلاني، بيقول اسمه مباشرة. بس نحن كعربي بثقافتنا كلها انه اوكي لما بيعرف عن حاله انا الدكتور فلان الفلاني.
مية بالمية بدي اضحككم مش هطول عليكم. واحد من الموظفين وظفته جديد وفتفت بدي يعني بدي عيطله بدي يقول له اسمه، نحن 150 موظف فما بقدر اتذكره. فشكله كان غريب شوي، ما بعرف شو اللي خطر على باله. قلت له زعفران، قام رد علي فمش عارف الاسم زعفران زعفران. تاني نهار جيت على الشغل عاملين النيم تاج تبعه وكاتبين عليه زعفران، وجيش عليه الاسم صار غريب على المحل كله بيعيط له زعفران.
أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، شكرا لك. رح ناخد كمان اتصالين، آخر اتصالين. ألو مساء الخير.
ألو سيد ألو توي.
أهلا وسهلا،
كيف الحال؟
الحمد لله الحمد لله.
والله العظيم لا كنا بمشكل ديال سميسو، طلع ضر عليه الأخ عمار في الحلقة الأولى وعطانا قاعدك شيء الشركات اللي تأسوا من أسماء ديال واحد الناس داروا اللقب. اللقب اللقب يصنع، لكنش اللقب ينزل من السماء، اللقب يصعد من الأرض إلى السماء.
صحيح. من هو صاحب اللقب اللي لازم يعني يستاهل هذا اللقب؟
بالنسبة لي أنا هناك الأسياد، وأنا مثل قول الأسياد هم دوك المثقفين الناس القلاء اللي موجودين في الدنيا، هم الأسياد، هم أصحاب الفكر العظيم. هذوك تلقى مثلا في دولة تلقى يلا واحد إنسان واحد، هذا إذا كان صادق يقدر يسمع لقب، ولكن هو في اللحظة اللي عايش فيها اللقب ديالي تكون مطموس لا ذكر له.
انت شو السبب اللي يا سيد خالد، شو السبب انه
السبب؟ لان هناك الفريق الثاني الذي لم اذكره في هذه المسألة وهم العبيد.
هلا احنا يعني عفوا سيد خالد، هلا نحن بعصر صارت كلمة عبيد مرفوضة تماما، فممكن يعني نغيرها نستعمل غير كلمة.
اوكي بس نستعملوا الله ما عرف سلامة ما قارش
يعني
سلامة. عبيد يعني هذوك الذين يعيشون بالقوت ديال الأسياد ديالهم.
انتهى هذا العصر يعني
الناس اللي تيكون في العتبة هادوكو مالي سمية ديالهم ما نذكروهاش وما بسم الله الرحمن الرحيم، هادوكو مالي تيكونوا أوسخ تيبقوا يقلبوا اللقب. شوفي المجتمع، سيري لأي مجتمع، ما كانش كل المجتمع عصو 90% لقب، لأن اللقب اختلاطي هو الشيء في الطبيعة ديالنا في النفسية ديالنا حنايا. حنا مثل بغيو نعيشو ونديرو إن كلاس دون لا سوسيتي خصنا لقب، خصنا نفاق، خصنا ماسك. ولكن كاينين هذوك الناس اللي هما
وصلت الفكرة، وصلت الفكرة كثير لك. أهلا وسهلا، رح ناخد آخر اتصال. ألو
مرحبا.
أهلا وسهلا، تفضل.
كيفك مدام؟ يعطيك العافية.
الحمد لله والله يعافيك يا رب.
ما بعرف أنا، هي قصة الألقاب كأنه بحسها نحن هي موجودة بكل العالم إجمالا، بس بحسها أنه بمجتمعاتنا أكثر، مع أنه خاصة سابقا وقديما يعني ودعوا لهم يعني حتى بمجال الفن بتلاقي مثلا بيقول لك شمس الغنية وسوبر ستار وملكة الإحساس وشو معرفني. هاي الألقاب الطمانة هدول اللي بندفع عليهم يعني بندفع عليهم لبعض الإعلاميين إذا بدك اللي بيكتبوا ويبلش فيها الله يرحمه جورج إبراهيم الخوري يعني هدول الألقاب اللي كان يعطيها لكل واحد تقولي هلا بده يطلع لنا شيء حدا يا لطيف يعني جايين من شيء عالم تاني يعني بس قديما حتى لو العالم تعرف الألقاب اللي كانت تنعطى أصلا شو معانية بتبطل يمكن تقبل نتاخدها يعني مثل باشا مثلا أو آغا يعني باشا معروف شاني باش باشا هو حذاء السلطان يعني كان لما ياخد اللقب الباشاوي يعني كان الصدر الأعظم نزول لازم يوطي يصل لعند رجل السلطان يحط العفو حذاءه على راسه فبياخد لقب الباشا باشا يعني حذاء الشاه بالتركي وعندك بقى من هالقصص كتير وهلا من جديد الحمد لله صفيان كل واحد بده يلمعوه بيطرحوا لك اياه على التلفزيونات وبيدغري بحب يعطوه لقب المفكر وهو مو كاتب يعني ما بعرف مفكر بشو وشو كاتب ومو عارفان الله وين حاطه يعني فنحن هيك مثل ما قلتي مثلا مثل انا نشيد محفوظ ما بعرف عنه غير لقب الاديب الوحيد اللي أخذ لقب عميد الأدب العربي طه حسين لأنه كان عميد كلية الأدب العربي يعني
صحيح.
صار الزلمة يعني مو لأنه عميد بمعنى أنه هو أخذ الناصية كلها مع العلم أنه شخصية يعني إذا بيحضرون العالم هلا في على اليوتيوب بعض الفيديوهات بالأبيض والأسود ثقافة فرنسية عالية صحيح. ثقافة عربية فظيعة شخص قاعد قدام ونجيب محفوظ مثل الولد اللي عم يتعلم بالصف ألف باء يعني
صحيح صحيح معك
وأخذ لقب عميد فقط لأنه إذا صار الزلمة عميد
شغل منصب عميد لأنه شغل منصب عميد صحيح
بالضبط صحيح. بالضبط أما هذه نجيب محفوظ وحنا مينا وغيره ما هو عنا مينا روائي بيقولوا عنه صحيح. يعني لما بده يدللوا شوي يقولوا عنه أديب الأديب حنا مينا مثلا
طب شو
أما اليوم تسمعي بأساس بأسماء يا لطيف يعني بتقولي هلا بدي افتح الكتاب بدي يطلع لي شيء ما صار يعني آخر شيء بيطلع شيء ما بينقرا شيء ضياع وقت يعني
معك حق 100% يعني وأنا بحييك على هالتعليق وأهلا وسهلا فيك
شكرا
فيك نكتفي بهالتليفونات بنعتذر من الكل بس رح ناخد رأيي عمار بالأخير
أكيد بمقارنتي بين نحن العرب
والغرب
وخاصة أن أنا بشتغل بمكان كله أجانب يعني تقريبا ما عندي عرب من مدرائي لزملائي للأسف أنه دائما مضطرقان للأسف أنه ما موجود هذا الموضوع عندهم لدرجة أنه مديري ومدير مديري وصاحب الشركة ما حدا بيقول لهم لا أستاذ لا دكتور لا ولا أي شيء بس بالاسم بينادولهم باسمهم
حتى لما بيعرف عن حاله ما بيقول دكتور أو شيء
أكيد اسمه. وما بتكون أي احتيار اسمه هو أفضل من أي شيء تاني لدرجة أنه هم بهي البلد مثلا في واحد هو وحما أبو زوجته ما بينادي له عمي ما خلص هو فلان اسمك أهم وأفضل من أي شيء فنحن عنا عقد بهي القصص لكن يمكن الألقاب مغرية يعني هي الألقاب حلوة بيني وبينك ومغرية أنا بعرف ناس تماما أنا بعرف ناس بيزعلوا إذا ما قلتي لهم دكتور يعني بيكونوا اثنين دكاترة عم يحكوا مع بعضهم دكتور سامر دكتور حسان دكتور خالد دكتور إنه أهلين بيت في قلب بعضنا طب خلص طالما أنتوا كلكم دكاترة فيكم تنادوا لبعضكم بين أسماءكم طبعا دكاترة ممكن يكون أطباء ودكاترة الجامعة ما عم حدد
صحيح
يعني
صحيح
فنحن عنا هي العقد صحيح بالأصل صحيح بعرف حدا كاتب على باب بيته الأستاذ فلان فلاني يعني
لا موجودة كتير
أنا شايفة أنا شايفة يعني فما بيستغنوا عنا لكن مثل ما قالوا كل المستمعين الشخص هو اللي بيصنع اللقب وصعب كتير يعني هدول اللي أنا إعلامي أنا إعلامي نحن مذيعين بس
أكيد أكيد شكرا عمار وشكرا لك إيناس وشكرا لكل المستمعين وفعلا يعني مداخلاتكم بتغني الفقرة والفكرة الفقرة القادمة مع زميلي عمار ودراماتيكا
الشام برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
الدراماتيكا مع زميلي عمار, وفناننا اليوم هو فنان يعني عمل ضجة كتير لما ظهر بكونه ممثل ومسرحي وكل شيء. تحكينا عنه عمار.
هاني الروماني, هاني الروماني للي ما بيعرفوا يمكن وجهه لحاله أو بحث صوته تذكرونه كتير منيح. إذا بتتذكروا مثلي هيك محمود الميليجي وعادل أدهم وهاني الروماني بيحملوا ملامح خشنة جدا وصوتهم أجش وكل الرعب بوجوههم. أخذوا هاي الأدوار الشريرة وأتقنوها تماما, لكن إبداع الممثل بيكون لما هاني الروماني بأول مسلسل إله أسعد الوراق خلى كل التعاطف اللي بالدنيا يكون مع هالشخصية, رغم انه بين بأول لحظة هو كأنه شرير بده يضرب مرته, لكن كله حنان, كله عطف, كله مشاعر.
يمكن هو الدور الوحيد يلي أخده ما بيمثل دور الشر فيه. بتصور إذا يعني صلح لي إذا كنت
كل الأدوار حتى لو ما كان شر كان بدور حدا قاسي, كان بدور حدا مسيطر ديكتاتوري ماليا أو عائليا أو اجتماعيا. هذا غير أنه كان قاسي كتير بأدواره, لكن هو بالحقيقة أنا بعرفه شخصي هو حتى بالحقيقة لطيف كتير, ما بيشبه هاي الأدوار نهائيا, لكن ملامحه آسية كشخصية. نتفرج أو نسمع, أنا بدي أتفرج بس المستمعين نسمع أسعد الوراء شوي.
هو خير يعني
طبعا بحب انه نوه بالمشهد اللي بيصير باسعد الوراق. طبعا نعمل 2 فيرجن منه, النسخه الاصليه اللي نعملت من 30 سنه كانت لهاني الروماني. هو بيكون هاني الروماني زوجته منى واصف بيكونوا بالفرن, وبتجي زوجته لعنده على الفرن عم تقول له انه ليش تأخرت على البيت, انت كل يوم تتأخر, انا زعلانة كتير منك, وبتصير بتعيط عليه. فهو بيكون عم يشتغل بالنار بسيخ حديد والسيخ حامي كتير, وهي حاملة عصاية, يعني هي حاملة كأنه بدها تضربه, وعم تقول له انا بضربك حتى انا بقدر سيطر عليك, انت عم تأخر عليك كل يوم. فهو بس ليرد يعني, فبيقرب السيخ على وجهه وبيقول له خلص حاجة تهدديني, أنا ممكن اليوم أحرقك أو شوهك بالسيخ. وبيروحوا على البيت بيناموا, بيتصالحوا بيناموا وبيفيقوا تاني يوم. المشهد اللي هلأ حنسمعه هو لما بيفيقوا تاني يوم, نرجع منحكي بعد المشهد.
أحلاك يا منيرة, وعك تظني إني كنت ناوي أحرق لك وشك بجد. أنا ندي شو صلي ساعتها حسيت كأني ماني أنا, يعني ما بديك تحكي خليني اسمع صوتك بالقليلة. من وقت صار دي صار وانت ساكتي
ما لازا
نيرة 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 احكي شو بيت شو قصدي منيرة, مشان الله احكي لا تخافي, احكي اللي بدك اياه صدقيني لا تخافي.
لا
منيرة 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 منيرة.
الحقيقة المشهد حقيقة موجود على اليوتيوب أقوى بكتير من اللي عم شوفه. أنت ما تنسي إنه معه العملاقة منواصف يعني بالمشهد
يعني
نفسه.
ما شافه بيشوف يعني هو أخذ دور الإنسان الضعيف وعنده عجز بجسمه. فما كانت يعني قبلته هي كزوج بس هي ما كانت مقتنعة فيه لكن حبته بالأخير كتير.
تمام.
يعني قدي أثر فيها وانقطع صوتها لأنه يعني هو حسيت أنه قديش مهتم هو فيها.
هو ضل طول المسلسل مهتم فيها يعني بالآخر طول المسلسل حس بالذنب وضل قدامه ومتعاطف معه ورغم أنه فقدت صوتها. يعني اللي ما شاف المشهد هي بتفيق تاني يوم خرسة مختفي صوتها ما بتقدر تحكي وضل طول المسلسل ما عم تحكي بيرجع لصوتها بآخر المسلسل. لكن المشهد كان رائع جدا في هاني روماني وفي منواصف. بدي أقول أنه هاني روماني من مواليد 1939 درس بدمشق أخذ البكالوريا ودخل كلية الطب بس يبدو أنه حبه للفن تغلب على هالموضوع تغلب على طموحه لأنه كان نفسه يكون بالأول أنه يكون دكتور أسنان فترك الكلية والتحق بالتمثيل طبعا ببداية التلفزيون لا كان في معهد علي للفنون المسرحية ولا في من هالكلام. مع تأسيس التلفزيون كان من الأوائل تماما اللي بدأوا وصارت شهرته من أيام الأبيض وأسود يعني
من 1960 لما بدأ التلفزيون
أكيد. طبعا كانت ظروف الطبيعية الموجودة وقتها عند هاني روماني هي خشونة صوته وحدة ملامحه وصوته مثل ما حكينا ونظراته هي الثاقبة هيك صاروا كل المنتجين يعطوه لهن الأدوار الشريرة يعني ما بيلبقوا أيوة ما حسوا إنه بيلبقوا الأدوار العاطفية أو الرومانسية. مثل ما قلت كانت صورته الحقيقية بالحقيقة يعني هو ألطف من هيك بكتير وما بيشبه هاي الشخصية. ضل 50 سنة عم يمثل هاي الأدوار بأكثر من 100 عمل فني على الأقل يعني. بال68 بلش كمان بعد حارة القصر إذا بتتذكري يعني كل اللي ما بعرف اللي بيسمعون هالإذاعة إذا في منهم أعمار كبيرة بيتذكروا بسوريا كان مثل ما قلنا أسعد الوراء وحارة القصر كانوا من المشهورين كتير. طبعا أسعد الوراء من إخراج علاء الدين كوكاش. في عنا دليلة والزيبة عام 1970 وغيرهم كتار لكن
خوالي شوارح
لسه ما وصلنا لتكملة المسلسلات احنا بالاول بالبداية بس عم اقول. طبعا كان اسعد الورق في بقلبه منواصف كانت في ملك سكر اللي توفت وهي صغيرة كمان. الغريب بحياة هاني الروماني انه بلشت شهرته الفعلية بهالمسلسل
اول مسلسل له أخذ هالدور وانطلق فيه
وآخر مسلسل عمله بحياته هو أسعد الوراء لأنه رشا شربجي بال2010 صحيح. عملت النسخة الجديدة كانت بطولة تيم حسن وأمل عرفة نفس المسلسل نفس القصة تماما أعادوا أسعد الوراء تماما بكل التفاصيل فهي أصرت أنه يشترك بالمسلسل هاني الروماني
بس بغير دور طبعا
بس كمشاركة كضيف يعني فتشاء الأقدار أنه يكون آخر مسلسل عمله
آخر مسلسل
تماما. طبعا بحب أقول أنه كمان بالسينما كان عنده مشاركات كتير اشتغل باللص الظريف كتير قديم اشتغل بالحدود مع دوريد ورغدة ورشيد عصاف أثر كتير بالمسرح السوري وتأثر في كتير عمل شكسبير تاجر البندقية ماكبث من الستينات طبعا
وأخذ دور شايلوك بتاجر البندقية
بالضبط.
وبدع بدور شايلوك المرابي
هلا أصلا هو الدور خطير يعني مين ما بيمثل المفروض بس هو عمله بطريقة كمان بيلبق له ما تنسي هاي الشخصية يعني بهالنجاحات كبيرة اللي عملها كان فينا نروح بعد لحمام الإيشاني. حمام الإيشاني أخرجوا هاني الروماني يعني بعد الإبداع هو ما أخرج كتير لأنه حمام الإيشاني أخذ سنين أخذ أجزاء كتير فأجزاء حمام الإيشاني الكتيرة أخذت سنوات آخر سنوات بحياة هاني الروماني اللي قضاها كمخرج. أنا بتذكر بالشام كنت عم صور مسلسل وكان تصوير مسلسل حمام الإيشاني فكنت روح أتفرج كان في أجزاء كبيرة تتصور باستديوهات التلفزيون العربي
داخلية
داخل التلفزيون ومش نقليل لنعمل هيك يعني مشهورة الدراما السورية انه ما بيمثلوا ما عندنا مدينة تصوير وما منصور باستديوهات كلها برا اما شقق مستأجرة يعني او شوارع بمصر اكتر بيستعملوا بالمدينة السينمائية. بحمام الإيشاني كنا نصور داخلي او انا كنت روح احضر ما اشتغلت فيه بس كنت روح احضر التصوير بتذكر من قد ما عملوا اجزاء ومن قد ما كان هاني الروماني مشهور فيه صار يقولوا بدل حمام الإيشاني حمام الروماني سموه للمسلسل. بحب أقول إنه كمان بالموضوع السياسي اللي كان بحمام الإيشاني دخل السياسة بشكل كبير وبظن إنه لا اللي بيعرفوا انه هاني الروماني ابوه اصلا كان سياسي معروف بالكتلة الوطنية اثناء الاستعمار الفرنسي ولهيك اهتم بالسياسة بالمسلسلات وحتى هو ترشح لمجلس الشعب وصار نائب لفترة بمجلس الشعب
ويقال انه اهتمامه الكبير بالتاريخ وبالأدب يعني شده كتير مشان هيك بمسلسل حمام الإيشاني تناول الفترة بعد استقلال سوريا ودخل البيئة الشامية فيها وانعكاسات
تماما بس ما راح لاتجاه مثل لا باب الحارة
لا لا لا
راح لشي تاني حضاري
تطورات
أكثر
اجتماعية
تمام اجتماعية وسياسية راح باتجاه كان في نادين بالمسلسل وطلحة حمدي بتصور أدوا شيء رائع كتير. طبعا بذكر كمان انه هاني ما درس الطب ودرس أدب إنجليزي وتزوج بامرأة إنجليزية وعاشت معه بسوريا أنجب منها نادين اللي ماتت صغيرة بمرض عضال وهالشي أثر فيه كتير
بنت واحدة عنده كان
صحيح تماما هو كان ساكن بالمزة اللي بيعرف بدمشق بمنطقة المزة خلف جامع الأكرم مرقت فترة صعبة بحياته بوفاة بنته
الوحيدة يعني
وحيدة كبنات عنده ولد معها. بحب ذكر انه كمان اخوه أسامة الروماني اشتهر كتير وخاصة بمسرحية غربة كان موجود لكن انتقل على الامارات واشتغل هنيك. هاني الروماني كمان من اللي اشتغلوا بافتح يا سمسم فكل واحد بيتذكر افتح يا سمسم هاني الروماني شارك فيه. عانى هاني الروماني من مرض رئوي مزمن باخر حياته وتوفى ب فبراير 2010 من حوالي 10 سنين. هون بحب اذكر هيك مرور سريع على اهم المسلسلات اللي عملها اسعد الوراء المفسدون بالارض العبابيد هجرة القلوب الى القلوب الجوارح حمام الإيشاني دليلة والزيبة بعضهم بكثير دليلة والزيبة القصاص الهشيم الخوالي عائلة ست نجوم نهاية رجل شجاع الأولاد الإيمارية بيت جدي المحكوم الموت القادم من الشرق مسلسل رائع جدا. أسياد المال كان آخر من آخر أعماله قبل ما يعمل أسعد الوراء نسخته الأخيرة ويتوفى. بنهاية الفقرة حابب كمان سمعكم جزء صغير مشهد من وجه العدالة اللي كان مشارك فيه وهيك بكون أنهيت فقرة دراماتيكا مع هاني الروماني.
شكرا
عمار. الله يوفقك. طلعت ايمن من الحبس وقت على دفع الكفالة.
وانا شو علاقتي شو مخلفه ونسيانه؟
لا اله الا الله. ابي كلياتهم 50,000 الله يخليك ديننا ياهم. وبس يطلع ايمن من الحبس بيشتغل وبيسد لك ياهم. الله يوفقك.
انا ما بدي حدا.
طب ابي اعتبرهم صدقة حسنة تحنن فيهم على بنتك وصهرك. والله انا ما معي اعطي كل ذهباتي بعتهم مشان المحل.
لك حلي عني بقى. جوزك الحبس وانا ادفع مصاري؟ بعدين من قال لك اني معي مصاري؟
يعني بدك يعني بيع اوضه النوم، بيع البراد وغساله؟
لك تنباعي بالعزاء انت وياه. العمى بدهم يورطوني بالحياه.
روحي امي، روحي دبري حالك، اعتبري حالك يتيمة. روحي، الله ما بيقطع حدا. بس انت قولي يا كريم.
لك ما في لئيم غيرك، فهمتي؟ واللي قال لك انا لئيم، فموها بقى وحلوا عني.
حلويات سلطان لأصحابها خوري وحداد على العنوان 9475 شادي لاتور مونتريال. خبرة 40 سنة بصناعة حلويات العربية على أنواعها، بقلاوة معمولة كنافة بين نارين، شعبيات، حلاوة الجبن، راحة بالقشطة، نمورة، مفروكة، مدلوقة، برازق وغيرها. للبيع بالجملة والمفرق 514-879-5523. حلويات سلطان، أطيب أنواع الحلويات العربية بمونتريال. 514-879-5523.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود من مضيه، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7288.
زينب، مش تلاز بهالسيارة الجديدة؟
أرى، شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما هو يا مايسترو مثل عادته، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت للطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش. سلامت من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-2666. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
لغاية يوم الأربعاء سوبر مارشي بيبلوس بيقدم خسرومان الوحدة بدولار، رمان حلو الوحدة بدولار، عنب شامباني علبة 1 باوند ب$2.50، جبنة حلوم كرينوس ب$6.50 الباوند، مرتديل تلياني ماسترو ب$5.99 الباوند، زيتون سوري ب$2.99 الباوند، وزيت بوماس من ماما روزا 3 لتر ب$11.99.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
أعزائي المستمعين، حكاية من حكاية الاغتراب السوري بكندا فيها الكثير من الشؤون والشجون والكثير من الصبر. مسرحية الهوى من عمر 12 سنة وإجع كندا ليحقق هالحلم بتحدي وقوة وفلسفة خاصة بتحويل الغربة من كربة لثقافة كندية. تعالوا نسمع حكاية جورج مقدسي. مساء الخير وأهلا وسهلا فيك.
مساء الخير مدام هند، مساء الخير لألك ولكل الفريق، ومساء الخير لجميع المستمعين. شكرا لكم وعلى الدعوة الجميلة.
أهلا وسهلا فيك، هذا بيتك وبيت كل السوريين يلي نحن نعتز بأي حكاية من حكاية اغترابهم. حكايتك جورج يعني عملت كتير هالفقرات، بس ما بعرف ليش شدتني كتير حكايتك. فيها شيء ألم وفيها تحدي وفيها نوع من أنا مصمم أن يكون، وأنا هدفي من لما كان عمري 12 سنة أن يكون مسرحي ورح أكون. ياريت تحكي لنا يعني انه شو كيف هالحكاية بدت من لما كان عمرك 12 سنة وقت ما وصلت لهون لكندا.
يعني الحكاية طويلة، بتمنى الوقت يساعدنا وبتمنى ما يكون ممل للمستمعين. انا شخص مثل كتير من السوريين حبوا الدراما السورية وعشقوها عن جد بكل تفاصيلها. فعلى عمر ال 12 سنة كان رمضان وقاعد عم اتفرج على التلفزيون، وبوقتها طلع عندي شغف اني اكون ممثل لسبب الشهرة. فبتذكر بهذاك الوقت بلشت الدراما السورية تتصاعد وتطلع بقوة، ويمكن بتذكر كان المسلسل عصر الجنون، ما عم بتذكر على التمام،
من اهم المسلسلات
exactly. وكان وقتها الاستاذ بسام كوسا كان دوره كتير قوي، وكان قصي خولي وهالشباب بس الخياط طالعين جديد. فصار عندي اغراء الشهرة لهذا الموضوع، واو انه شخص بيطلع على التلفزيون وبينشهر وبيعمل شيء حلو وكل الناس بتدل عليه. هلا شوي مع شوي بقي عندي هذا الحلم، لكن الحياة عم تمشي، شوي اتذكره شوي انسى، لكن كل الوقت كان قدامي. لحتى جاء وقت وطلعت على المرحلة الثانوية وكنت عم بدرس البكالوريا. هلا بهي السنة اللي بعمر 18 اللي كل شاب بيبلش يكتشف حاله ويبلش يقول يا أرض الشدي ما حدا قدي. هاي السنة كانت كتير مختلفة من نوعها بحياتي. اكتشفت حالي، أو فينا سوري بلشت اكتشف حالي، خلينا نقول، لأنه دخلت على عالم جديد، على عالم هذا ال 18 سنة يلي بلشت فيه دخن، بلشت فيه يكون الإيجو تماما، اللي أنا ما حدا قدي بدي غير العالم. ما بعرف إذا المستمعين أو أي حدا قطع بهاي المرحلة هيك مثل تماما، أكيد في أشخاص من الوحيد على الكرة الأرضية
أكيد.
بس هون كانت سنة فاشلة بكل معنى الكلمة بالنسبة لي، فما قدرت أحصل على شهادة البكالوريا. كانت صدمة لي ولأهلي نوعا ما، ما فيني أقول صدمة بكل معنى الكلمة كمان، لأنه كنت متوقع، ما كنت عم بدرس يعني، كنت مقضية طلعات وروحات ومشاوير. طبعا ما ذكرنا الموضوع، أنا ابن مدينة حلب، وهذا الشيء الحلو اللي مدينة الطرب والأشياء الأصيلة.
أكيد.
فأخذت قرار أنه خليني شوي أركز وروح خلص خدمة العسكرية بسوريا وارجع بكفي درسي، وهذا اللي عملته، رجعت واخذت البكالوريا. لكن لما رحت قررت اقدم على المعهد العالي، كنت تجاوزت العمر، كان الشروط بوقتها بهذيك السنه بعتقد بال 2011 اذا ماني غلطان، انه يكون الشخص عمره 21 سنه وتحت، انا كنت تجاوزت العمر. لانه اساسا انا كنت مأجل على الجيش وتعرفي سنتين عسكريه وهالاشياء. فاخذت البكالوريا ورحت لاقدم، ما مشي الحال. بسنه بهذيك السنه بيطلع قرار الراحل عمر حجو الممثل الحلبي القدير، بيحطه بيفتح معهد المسرحي، بيعمله فينا نقول للحلبية أو أي شخص موجود بحلب. يعني بتذكر كان أشخاص، في شخص أو اثنين من الشام بس مقيمين بحلب.
هو من مؤسسي المسرح، المسرح الحر ومسرح الجوال، ويعني عمر حجو له باع طويل طبعا.
نعم، هو كان المدير، مدير هاي الدورة أو هذا المعهد، وكان طبعا الكثير من الأساتذة مثل الأستاذ غسان مكانسي، الأستاذ هلال دملخي، الكاتب الكبير محمد أبو معتوق. فكلياتنا كنا مجتمعين، وأول مرة بفوت على هالجو اللي بلشت اكتشف فيه المسرح، وبتقلب عندي هاي الحكاية من قصة تلفزيون وشهرة لقصة عشق للمسرح. طبعا أنا هون كان عندي تجربتين أو ثلاثة كتير صغار، من خلال الكشافات، من خلال الكنيسة أو هدول الأشياء. هونيك بهديك المطرح بلشت أحب المسرح، لكن لما بلشت أدرسه وأفهمه، ولهيك منقول دايما الفنان هو عبارة عن software و hardware، يعني في أشياء من جوا وفي أشياء بتنضاف عليه من برا.
طبعا طبعا بيكتسبها اكتساب أكيد.
لازم نسقلها بهذا بالاكتساب اللي بناخده من برا. فللأسف ما كملت هاي القصة وشعلت الدنيا بسوريا، وتحديدا بحلب، بمدينة حلب. لكن قبل كنا نحن عاملين فرقة، عشان فرقة مع الناقد المسرحي أبو كابرليان، كان هو واحد من أساتذتنا بهذا المعهد، كان ناقد مسرحي، وبعض الأشخاص منه اللي صار بكندا وألمانيا وتوزعنا كلياتنا. لكن كان الفرقة اسمها ألوان، ومسرحية من بيناتها اللي عملناها اسمها حلم. وحلم كلمة كتير بتشدني وبستعملها كتير على السوشيال ميديا،
لأنه هذا حلمك هو يعني
exactly. كانت بتدور على صراع، هاي المسرحية بتدور على الصراع، الأشياء اللي نحن بنشوفها بحياتنا بس هي ما بتحكي، يعني مثل صوت وصمت، كيف في صراع بيناتهم، شمعة وصحن، كيف الشمعة بتدوب على الصحن وفينا نقول بتأذي تأذي لهذا الصحن، بس صحن ما بيحكي دمية ورصيف، وكان في تنوع كبير، ومسرحية كان طولها تقريبا شي ساعة واربعين دقيقة. كانت ثلاثة أيام عطونا إذن بالمسرح بعد ما شاهدوا اللجنة، لجنة المسرح بحلب، بس ما قدرنا غير نعرض يومين. بعد يومين اليوم الثالث حتى الديكور ما قدرنا ناخده، ضل بمسرح
بسبب الأحداث.
تماما بمديرية الثقافة بحلب بمنطقة السبع بحرات، فما قدرنا نجيب شيء منه. وتغيرت الأمور وطلعت قطعت بعدها، تركت حلب وطلعت عشت سنتين وأربع شهور
بلبنان
بطرطوس. لا قبل عشت سنتين وأربع شهور بطرطوس. كان في أعمال بسيطة يعني بالكنيسة، لأنه كانت أساسا فترة ضياع بكل معنى الكلمة. وبعدها طلعت على لبنان مثل ما ذكرت.
طيب تمثيل ومسرح من سوريا مرورا بلبنان وأخيرا بكندا. هون لما وصلت تحكينا، لما وصلت على كندا شو صار؟ يعني كنت عم تحلم انه انا رايحة لكندا بدي ادرس مسرح بدي اشتغل مسرح، كيف كان يعني كيف كانت وجهتك بوصولك على كندا؟
بس بدي اخذ 10 ثواني واحكي عن عن لبنان. بلبنان قعدت سنتين واربع شهور، سنتين منهم كنت بشتغل وبقضي وقت كتير مع جمعية كانوا مثل اخوة بالنسبة لي. الهدف هي الجمعية توصل لكل ولد موجود على الاراضي اللبنانية، اسمها نيو هايتس، مرتفعات جديدة. فكنا نوصل للاجئين او حتى الاطفال اللبنانية او العراقية، ان كان باي مخيم على الاراضي اللبنانية او اي مدرسة. ففيني اقول انا بعرف اللبنان اكتر من كتير باللبنانية، لانه كنا نقضي نهارنا على الطرقات، اوقات نعمل مسرحيتين او ثلاثة، ونعمل المسرح المتنقل اللي هو عبارة عن تراك او كاميون بيفتح عليه مثل المنصة ومنطلع ومنعرض. هاد شي كتير كان حلو،
امكانيات بسيطة اكيد
نوعا ما نوعا ما، وخصوصي بالمخيمات يعني وغبرة وعفرة، بس كان منظر الأولاد كتير رائع. هذا الشيء خلق عندي حب لمسرح الأطفال. أنا هنيك تعلمت في نقول مسرح الأطفال، عندي خبرة مسرحية بس مسرح الأطفال هنيك تعلمته. هذا الشيء كان حلو.
كيف كانت ردة يعني تشوفوا الأطفال يلي عاشوا الأسى والمأساة، كيف تشوفهم سعيدين بهالمسرح؟ كيف كانت يعني يستقبلوا مسرحياتكم؟
مدام هند دخلت على لبنان ب 23/10/2014، بعد بثلاث ايام كان اول نزل لقلي على مخيمات اللاجئين. ما فيني اقول غير شيء يكسر القلب. يعني كانت صدمة حياة، الشوف عن الواقع مو مثل الشوف
أكيد
بالتلفزيون. يعني لما شفت الحمامات كيف، لما شفت المي كيف بيجمعوها بجوار لحتى بعدين
يستعملوها
لأشياء
للتنظيف
والتنظيف أو هيك. طبعا بنفس الوقت ما بدنا نقول كل الشعب كان موجود بمخيمات لاجئين، لا كان في عالم بمدارس، كل واحد حسب قدراته أو كل واحد حسب الطريقة اللي طلع منها. بس يعني ما كان عندي مشكلة أبدا. بتذكر مرة، أنا شخص بالحياة كتير بدقق على الاشياء عن النظافة، لكن بموضوع الأكل ممكن أخذ من أي حدا وأكل، وخصوصي إذا كان ولد. فبتذكر كنت بالمخيم ولد معه مصاصة، فأجا وعطاني إياها وأخذتها منه، لأنه أبشع شيء عندي تكسري قلب ولد. الولد مبسوط، الولد شايفنا مشاهير
لأنه حبك، فأغلى شيء عنده هالمصاصة.
تماما ممكن يجي يعطيك بومبون ويمسكها بإيده
قدي بتكون هاي بالنسبة له شيء يعني بيحبه يعطي لحدا، معناتها كتير بحبه.
أنا كتير ممتن عن جد لله عن جد على الفرصة اللي عطاني أن يكون بهذاك المكان، لأنه مو أي حدا بيقدر يكون فيه.
شو عطتك هي خبرة يعني بمسرح الأطفال أو بوجودك مع اللاجئين؟ شو عطتك خبرة؟
أول شيء تعلمت وركزت على شغلة أنه ما حدا أحسن من حدا. يعني كلياتنا بمطرح بنكون بمستوى واحد، بنكون فجأة بمكان عالي، فجأة مننزل كلياتنا. في أشخاص عن جد كانوا معترين، في أشخاص حابين كانوا، أنا بعترف أنه في أشخاص ما رح نقول كيفين بس أنه مقتنعين، خلينا نقول راضيين. في أشخاص لا كان بدهم يغيروا وقدروا يغيروا صحلهم ودعا سفر، بس في أشخاص عن جد كتير حبوبين كتير معترين. عطتني خبرة حياة لأعرف وأقدر أوصل وشوف شريحة من مجتمعي ما كنت أقدر أشوفها ببلدي. يعني خليني أقول سوريا هي منا بنايتي، منا شارعي، منا المجتمع المحيط فيني. سوريا كبيرة، كانت تقريبا 25 مليون، قدرت أشوف شرائح وأشخاص ما كنت أقدر أشوفهم أبدا.
هي الحرب اللي طبعا بيشوف واحد فيها كتير. طيب نرجع على مونتريال، وصلت على مونتريال، شو كان حلمك قبل ما تجي وانت جاي بالطيارة؟ كل واحد بيحب يعني مشهد بذهنه انه انا بدي وصل هالبلد كيف شكلها، بدي صير مسرحي من ثاني يوم، شغلي اللي بحبها بدي حققها، يعني بحس انه الدنيا سهلة كتير. كيف نزلت؟ شو صار معك بعد ما وصلت؟
سؤال كتير حلو، لاني بعتقد مثل كتير اشخاص، بعتقد مثل كتير اشخاص كان عندي بالنسبة لي انه جاي على ارض الاحلام كندا الجنة الموعودة. فلما وصلت لهون مبسوط، وتحديدا اليوم كنت قاعد مع اشخاص وعم بذكر هذا الموضوع انه انا رايحة كندا، وكلياتنا بعتقد ذكرنا هذا الشيء، كون في فرحة من مطرح. هلا في اشخاص انا سمعت انه لا، هن كانوا زعلانين انه هن عم بيتركوا بلدهم او اي مطرح عايشين فيه، لكن مجرد اني وصلت لهون وصلت للحقيقة. تاني يوم الصبح قلت ايه، وانا صرت بكندا. وبعدين
اي شهر هذا؟
في فيلم هذا بشهر 28 شباط 2017،
بعز دين البرد يعني.
مدام هند بعد 15 يوم بثلاثة آذار بتجي عاصفة تقريبا 60 ل 65 سنتيمتر ثلج. انا كنت مكيف مبسوط، اول عاصفة ثلج،
اول مرة بتشوف الثلج،
العالم علقانين على الطرقات والاخبار وما في وقفة الحياة، انا مبسوط ومكيف. حتى بتذكر انا جيت لهم بكفالة من عائلة كيبكوازية، عائلة كندية، فبتذكر صوروني قد ما مبسوط انا عم شيل الثلج من على الدرج. طلعنا للحياة وللواقع، واكتشفت انه اللغة صعبة، اكتشفت انه لا، ماني جاي على ارض الاحلام، وما في جنة على الارض، السما ما على الارض ابدا. قطعت بظروف كتير صعبة لانه جيت وما بعرف حدا غير هالعائلة. طبعا كان عندي شاب صاحبي، معرفتنا شوي كانت بعيدة، يمكن بعض الاشخاص اللي مرقوا بحياتي، بس ما في كان هالشخص السند غير العائلة اللي كفلتني، وكان فرق اللغة بيناتنا كانت مشكلة، هذا كان العائق الكبير. رحت لأدرس الفرنسي أول ما جيت، قعدت شهر ونص بالمدرسة وما حبيت، كتير كان نظام قاسي وصعب، واللغة اكتشفت أنه كتير صعبة. فقررت أني وقف وما عاد كفي اللغة، ورحت بيشتغل بمجال التصميم الألبسة، هو البزنس تبع بابا. كنا فيه بنشتغل فيه من حلب، لكن هون بموريال اشتغلت بمصنع لتصنيع الفرشات فترة شهر، بعدين صار يوجعني ظهري من الوقفة. بتعرفي هون سيستم الشغل كيف يكون
قاسي وطويل، وقت طويل
طبيعي. فوقفت وعادت بالبيت، تركت الفرنسي وتركت الشغل وعادت بمشكلة وجع ظهر.
هيا احكي لي هالفترة هيا يلي كثير ناس بعد ما بيجوا على كندا بيمرقوا فيها، فترة هيك اكتئاب وفترة ندم وفترة انه انا شو عملت، انا ليش اجيت.
هذا السؤال رافقني كثير، رافقني، وخليني اقول لك بدموع هاي القصة بحكي لكذا حدا، بس يمكن بالعلن أول مرة هيك تطلع. الوضع ما كان سهل أبدا، لكن ولا يوم ندمت أني جيت، لأني بعرف أنا جاي على مطرح منيح. في أشياء عملتهم لو هلأ برجع بينعاد الوقت برجع بعملهم بطريقة مختلفة تماما. خليني أقول لك، في غنية للسيدة فيروز تقول بيت صغير بكندا ما بيعرف طريقه حدا، العالم بتسمعها، بس أنا هون اختبرت كيف يعني ما حدا بيعرف طريق بيتي، هو البيت الصغير. فالدكتور بتذكر بوقتها قال لي ما تترك الشغل وما تترك الدرس وتقعد بالبيت، لانه رح تقعد بوضع صعب، وهذا اللي صار. قعدت بكآبة 3 شهور. ما بخجل ابدا اني اقول اني اخذت ادويه نفسيه، لاني وصلت لمسرح نام ساعه ونص باليوم. الادويه النفسيه اللي اعطاني اياها هي كرمال اقدر نام. قعدت ساعه ونص نام باليوم، تعبان، في تعب وارهاق جسدي. الشيء الوحيد اللي ما خف علي الاكل، اقدر اكل كل نهار بالبيت اقعد، بس طلعت عندي اوجاع وستريس ضرب جسمي لحتى درجة انا ماني قادر احني زاوية قائمة، اقدر احني ظهري، يعني كتير كان الوضع صعب. اذا وقع شي على الارض بدي انزل كلي، يعني احني ركبي واطلع بصعوبة. هذا السبب والستريس والقلق اللي كنت اقضع فيه، اطق على مدة 3 شهور. بعد هذه 3 شهور في مرة ضعت بالطريق.
ايه حكينا عنها.
لما ضعت بالطريق كنت سهران عند رفقاتي، عند العائلة نفسهم اللي كفلوني، فكانوا عاملين حفلة كتير كبيرة، وعلى الساعة 1:30 قررت امشي من عندهم. قالوا لي خليك نام، الحفلة بتخلص تقريبا على 4:30. قلت لا خلص، انا بفضل اني امشي وروح نام بالبيت.
4:30 بعد الظهر يعني؟
لا الصبح تمام. فانا قلت لا خليني بفضل، يعني انه 1:30 بوصل على البيت، 2:30 بنام. وبوقتها ما كان معي سيارة. هلا بوقتها اتطفى تليفوني، وانا ما كنت عارفان انه المترو بيسكر بالليل والباصات بتغير ارقامها، يعني ما بعرف، في اشخاص يمكن ما بتعرف هلا لما بيشوفوا اللوحه تبع الباص بيشوفوا بلون اسود، هذا الاسود بعد الساعه 12 بيجي نفس الباص تقريبا، بس بيصير
غير رقم،
يعني عليكي. فانا ما كنت بعرف هالشغله، طلعت من عندهم، خلينا نقول هن بنص موريال، فانا بيتي باتجاه النور، الشمال. فرحت بالعكس, رحت باتجاه داون تاون اكثر. ايه عم يغلطت غلطه عظيمه. والبشع هيك انه انا ما كنت عارفان انه التكاسي وقتها بياخذوا كريدت كارد. يعني انا كنت فاكره مثل بلادنا انه بياخذوا كاش. هون كان انا اللي 6 شهور واصل على البلد. فعمليا انا قلت لهم لا خليني ارجع على البيت. وخليني اقول كمان الشوفيرين طلعت معهم باصات ما كانوا بيحكوا انجليزي ابدا, كانوا بس فرنسي. ولقيت بجروب اسيويين, فما ما بتذكر اذا من الصين ولا اي مطرح تاني. فقلت لهم بتحكوا انجليزي بس اذا بتريدوا تليفوني مطفي, وانا ماني عارف حالي وين. بعدين عرفت انا على شارع اونتاريو بحد ماكدونالد على التمام. وهذاك الشارع يعني رهيب السكران. ما ضل حدا ما اجى لعندي بهذاك الوقت, وانا ماني عارفان التاكسي يجي يوقف لي يلي طلع انه قال له ما معي مصاري. ف
هلا بتضحك لما تتذكر
أكيد, 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 اكيد كتير كان وقت صعب. يعني جاني الشعور انه بدي ابكي لانه اللغة وين اللغة. فحملت حالي وبالاخير قدرت اوصل. وخليني اعطي مثال, بعد ما سألتهم هدول الاشخاص بيقوموا بيقولوا لي انه بتروح من هالطريق ومن هالطريق وبتنزل على هذا الشارع. فانا تليفوني مطفي, ما عندي مطرح اكتب عليه اسم الشارع. فقعدت مثلا نسيت اسم الشارع بس خلينا نقول قريب رصة. فانا قاعد بالباص كل وقت عم بقول قريب رصة قريب رصة قريب رصة قريب رصة, عم بعيده كل الطريق مشان ما انسى. وصلت بالاخير على البيت الساعه 5:30 الصبح. فضلت لو بقيت عندهم ونمت. هلا ثاني يوم عم بحكي لهم للعائله اللي كنت سهران عندهم, لاموني وقالوا لي لو بقيت احسن او بالقليل لو حكيتنا. قلت لهم ما ضل عندي اي وسيله اتصال. هلا بعد فتره رحنا سهرنا بمطعم عربي كمان, واجا شاب. هذا الشاب بلش بيحكي بالفرنسي مع المره اللي كانت معي. بتقوم بتقول له انت بتحكي فرنسي من قبل ما توصل على البلد؟ بقول لا هون تعلمت. فبتقول لي جورج شفت صعب بس منه مستحيل, انت فيك. بتذكر الشاب هاري خوام, تحية له, بيجي بيقول لي جورج انا ماني اذكى منك لحتى انا احكي فرنسي وانت ما تحكي فرنسي. هدول الموقفين اللي صاروا معي شجعوني وخلوني روح سجل اول وجديد بالفرنسي. دخلت على مدرسة كتير حبيتها, الدولة بتعطينا سنة.
هون التحدي يعني صار عندك انه يعني بدك تتعلم, خلاص قررت.
مدام هند يلي بيعرف يلي التقى فيني بأول يوم مدرسة بتسجيل, أنا رحت حاطت سماعات بأذني ما بدي أحكي مع حدا. أنا واصل لهالشعور إنه ما بدي أحكي ولا مع بني آدم,
ما قبلان حدا نهائي.
والأكثر شيء كان بيوجعني من جوا إنه كل الوقت بقول إنه هذا ما نو جورج. يعني جورج اللي بيكره النوم. أنا بعتبر النوم ضياع وقت. فأنا كيف إني ما أحكي مع العالم؟ أنا هلأ رجعت نشكر الله لقبل إذا بنزل على كوسكو بتعرف على حدا. رحت ودرست فرنسي, الدولة بتعطينا سنة. أنا ضليت سنة 9 شهور أو 8 شهور بالمدرسة. 2017-18-19 كانوا الأساتذة بسموني طالب مقيم. دفعت خلينا أقول ندفع أشياء رمزية, بس كان عندي تصميم أنه لازم أطلع على الجامعة وبالفرنسي. خلال هاي فترة الدراسة سحلي كمان كور بالفرنسي أر دراماتيك للمسرح 3 شهور, وكان أكبر تحدي. كنا تقريبا 20 شخص. هل 20 شخص قسمنا لخمس مجموعات, وكل حدا من بيناتنا عمل سكريبت. انا عملت السكريبت النص, عملته بتذكر بوقتها
بالفرنسي. واو.
كان طبعا هو المدقق اللغوي الاستاذ تبعنا, بس كنا عم نكتب هو بيرجع بيصلح لنا. كان كتير تحدي كبير, والتحدي ما بعد الكتابة نشكر الله وجود جوجل كان عم يساعد بمطارح, وكان في الاستاذ عم يدقق لنا لغويا. لكن بمطارح تانية كان الصعب بقى الالقاء نطلع ونتدرب عليه.
يعني
على المسرح
انت يعني شطحت رأسا
على المسرح بالفرنسي. فالتحدي كان كتير كبير وكان شيء رائع. هلأ العائلة الكفلوني ما نون أدرانين يسمعوا لأنه هن ما بيحكوا عربي. بس بحب كثير وجه لهم تحية, سوفي داجني وباتريك سينيغال, هن اللي عملوا لي كل هالكفالة والأمور. إجوا حضروا المسرحية وكانوا مشجعين وبعدهم مشجعين بكل خطوة بعملها. بحبهم كثير من قلبي, هن عائلة بالنسبة لي هون بموريال مثل ما عندي عيال كثير كمان. خلصت الكور الفرنسي وبعدين صار الظروف تركت, وصلت للمستوى السابع بالمدرسة اللي كنت فيها. والشيء اللي كان مميز بالمدرسة انه ضحك كتير رغم اني يكون اذا كنت موجوع وتعبان ما تنزل مع وشي بالمدرسة. خليني اقول بتذكر مرة دخلت على المدرسة كان في دكتور من سوريا بيجي اول ما فوت على المدرسة بيقول لي جورج انت مبسوط دايما؟ قلت له لا انا ماني مبسوط انا مكيف. طاير فرح. قال لي كان مع قلبك شيء وما وراك هم ولا وراك حدا. قلت له يمكن يكون حزين وزعلان أكتر منك بس أنت مانك مضطر تشوف الأشياء اللي عندي. هلا يمكن إذا عدنا نحكي أحكي بس ماني مضطر كل واحد إله بخلقتي فيه كرمال هذا الشيء. طبعا
هذا شيء مميز فيك
ما بلومه يعني للشخص. بعرف كل واحد دكتور درس سنين بسوريا وإجا لهون ما قدر يعمل شيء فالأوضاع كتير صعبة. أبدا ما بلوم حدا, كل واحد عنده الإكسبرينس تبعيته. أنا حبيت كتير البلد, في أشخاص يمكن ما حبوه, ما بقدر لوم حدا لأنه كل واحد بالأخير عنده تجربته الخاصة. بهذاك الوقت قطع الوقت ودائما عندي الحلم أني أعمل أني أعمل الجامعة, أني فوت على الجامعة, أني أدرس. لهذا الوقت خلينا نقول لأخير لل 2020 كنت بسافر كمان بروح زور أهلي. رجعت اشتقت لهم كتير, فترة أهلي موجودين بالنرويج بأوروبا فرجعت رحت زرتهم ورجعت وجيت على كندا أنا والكورونا سوا. يعني أول ما رحت لعندهم كانت الكورونا بلشت بالصين وجينا لهون وقفلت الدنيا.
رجعت بقى يعني كل شيء مسدود, كل شيء مسكر, ممنوع حجر صحي, ما في شيء. بس قبل ما نروح على الكورونا قديش يعني قصتك هي قديه عم تعمل يعني وقع كتير له مفعول كبير عند ناس هلأ جايين جداد ورافضين يتعلموا اللغة الفرنسية. شوفوا قديه كان عنده إصرار من رفض كامل للغة لإصرار لأصرار أنه أنا بدي أتعلم اللغة لأنه يصعد على مسرح باللغة الفرنسية. يعني شابو أكيد يعني برافو عليك أنه كيف. هلأ نرجع لوصل صارت الكورونا وصار الحجر الصحي هون أكيد لا فيك تشتغل لا فيك تعمل شيء ولا توقفت كل ال لا يعني الدنيا كلها توقفت.
مدام هند على النقطة اللي حكيتيها بس بدي أقول بوافق 100% إنه كنت كرهتها لفترة, معني لما جيت كنت متحمس. ما بدي إنكر كان سبب المدرسة اللي كنت فيها السجاب كانت كتير نظامة قاسي, لكن لما غيرت المكان حبيتها كتير. وخليني أقول أنا كنت من أول الأشخاص اللي عم جهز حالي حتى أنقل على تورونتو, لكن كمان رحت لهونيك بتذكر وإجا شخص قال لي إنه عندك الفرصة تتعلم لغة, لغة جديدة, حياة جديدة تعلمها, وحتى إذا بتحط على السيفي تبعيتك الأجر تبعك بيطلع لأنه عندك لغة جديدة. تعلمها وتعال هون. لما تعلمت وبلشت أحكيها فهمت البلد. عرفت أنه اللغة الفرنسية منا بس لغة, هي ثقافة طبعا. وقدرت لما أطلع بالمترو أفهم الإعلانات. إذا حكوا شيء مشي بالطريق شوف أي الأرماركت.
هذا هو المفتاح للتأقلم.
Exactly.
هذا هو المفتاح للتأقلم. طيب بفترة الكورونا كيف يعني كيف صارت الحياة بالنسبة لك؟ كانت مقفلة, كانت وقفت, كانت مثل كل هالعالم؟
بفترة الكورونا هلا بهالفترة كمان صرت اشتغل, كنت اشتغلت بمطعم. وهذه النقطة بدي اذكرها, كان كتير اشخاص إيجابيين بحياته وكان في كمان كتير أشخاص سلبيين. فمن مجرد وصولنا بيجوا بيقولوا إنه بهالبلد نحن ما فينا نعمل شيء, ما فيك تعمل شيء جورج, لإلك أي شغلة واشتغلها وعيش منها. فأنا أخذت هذا الموضوع ومشيت فيه إنه خلص بهالبلد أنا موجود ما بقدر حقق شيء, فأنا خلص بشتغل شو مكان كرمال عيش. فاشتغلت بكتير شغلات كانت حلوة كمان منه, كان إكسبرينس. اشتغلت بمطعم, اشتغلت خبرت بالمعمل, اشتغلت بأوبر لفترة كمان لا بأس فيها. لكن كل الوقت
هاجس المسرح
مسرح الفن بشكل عام يعني
بدمك.
تماما أنا بعشق أني اشتغل بأي شيء اسمه أرت. سوري أني قلت بشتغل, خليني أقول بإيدي تكون موجودة بالأرت. بالمبدأ هو يعني شغلنا حياتنا, مو ضروري نطلع منه مصاري لكن بيخلي من جواتنا دافع والشغف. الشغف طبعاً كلمة شغف كمان كتير تعني لي مثل كلمة
طبعاً.
حلم
طبعاً.
فبهذاك الوقت بتذكر الحجر والعالم عادة ببيوتها. أنا قلت لازم استفيد من الوقت لأنه أنا حافظ بالنسبة لي يعني حافظ وعارف حالي منيح, بعرف كيف افتدي الوقت, بعرف كيف حافظ على الوقت وما ضيعه لأنه أي شيء
رجعت ثقتك بنفسك
صحيح. يعني وكان عندي محيط مشجع إن كان من عرب وإن كان من أجانب. رفقاتي كلهم في كتير أشخاص بحياتي شجعوني أني بلش بشيء. كانت ضغوط لي العشتة جوا, جيت بدي فجرها بشيء واكتشفت موضوع التصوير. أنا من زمان بصور وبحب التصوير لكن أخذت قرار أني أخذها ككارير كشغل كحياة. بتذكر فترة 3 شهور قعد بالبيت ادرس تقريبا 12 ساعة اونلاين في اليوتيوب وفي اشتري كورسات مليان مصورين مليان اشخاص بيعملوا فيديوهات ادفع مصاري اشتري اونلاين اطلع اوقات اشتغل من اطلع اشتغل وارجع ادرس اشتغل وارجع ادرس في عم بدرس ونام عم بدرس ورحت اشتريت اول ما فتحت البلد بتذكر اول اسبوع رحت اشتريت اول كاميرا ما كان قليل ابدا اشتريتها كتير بروفيشنال وبتذكر جبتها وقعدت اتفرج عليها ما بعرف كيف استعملها معني اخذ كورسات معني اخذ كورسات ف دخلت بهالمجال وبلشت اتعلم كيف ركب الكاميرا اول شيء بلشت اتعلم كيف الشروط الاساسيه للتصوير كانت كتير متعه رائعه بالنسبه لي ومع هيك المسرح بيضل الهاجس الاول
لانه يعني المسرح كمان في تصوير في اضاءه في يعني كله هذا شامل يعني هذا شيء من المسرح نفسه فاكيد كله بيرتبط ببعضه اكيد يعني
الفنون رائعة أنا من الأشخاص العاشق للفنون وبحب لما أشوف أي فنان يعني بعشق أن يكون بعلاقة مع فنان أوقات بتلاقي
مين هو مثلك الأعلى بالمسرح خلينا نقول عربيا أكثر شيء
عربيا السؤال كتير حلو بالوقت الحاضر جورج خباز جورج خباز
مثقف درجة أولى أنا كتير
بحبه وبحب كل الأشخاص أنا بشكل عام ما بركض وراء الأشياء الترند الشائعة بالحياة بحبه لأنه خلق مسرح جديد جورج خباز بالنسبة لي شخص رائع عرف من أين تؤكل الكتف عرف يضحك العالم يوصل الرسالة وهن المبسوطين هذا عربيا هلأ من الأشخاص المسرحيين خليني أقول الكاتب هنريك إبسون الكاتب النرويجي وتحديدا مسرحية بيت الدمية أثرت فيني بشكل مو طبيعي لأنه أنا شخص كمان مشجع للمرأة شخص بحب الانقلابات بالحياة بحب يقلب على الواقع الحالي ويخلق حالته وحياته من أول وجديد فكانت مسرحية بيت الدمية بتحكي عن بنت اسمها نورة انعرضت هذه المسرحية أول مرة ب 21 ديسمبر 1879 بهذاك الوقت النرويج كانت منغلقة عن النساء فلفتني بالموضوع انه هي كانت خاضعة وقانعة للوضع اللي هي فيه العذاب اللي بعذبها يا جوزة وليه اسمه بيت الدمية لانه كان بيشوفها كدمية بيشوفها مهملة وطفولية في مرة بيجي بيقول لها بالمسرحية انت ما بتعرفي الحياة اللي انت عايشة فيها وانت ما بتعرفي تحكي بتقوم بتقله أنا ماني هيك بس بدي صير هيك حتى أتعلم من حالي احتملت كل شيء قطع علي بالبيت بالعيشة طبعا خلال المسرحية هيك بتحكي وأول مرة انعرضت بالدنمارك بالمسرح الملكي لكن بآخرة المسرحية بتترك البيت وبتطلع
تنتصر
وبتعمل ثورة بحياتها
أكيد.
هذا مثلي كان بالمسرح ككاتب
أهلا ما كتير عنا وقت بدي بس يعني قصتك فيها كتير أشياء هيك مميزة ومهمة كتير حكي لي أنت يوتيوبر حكي لي عن هالتجربة بدي أسمع منك
وقت بلشت أتعلم التصوير ما كان بدي أجرب بحدا كان بدي أجرب بحالي فأخذت قرار أني أفتح قناة يوتيوب وأدخل على السوشيال ميديا مع أني كنت قاطع السوشيال ميديا بقيت سنة وشوي بلا فيسبوك بقيت 5 سنين بلا إنستغرام وقررت فوت على السوشيال ميديا من مثل ما بيقول من واسع أبوابها مع أني أنا بجهلة فكمان بنفس الوقت أنا عاد لما عم بقعد وبدرس عن التصوير والمونتاج والإديتينج كل شيء بشكل عام إن كان صور وإن كان فيديوهات كنت عم بدرس عن السوشيال ميديا مني ضليقة كتير خليني أقول بهذا الموضوع لكن أخذت خبرة كافية تكفيني كشخص قوم بحالي على السوشيال ميديا بلشت أعمل فيديوهات على اليوتيوب وعملت تقريبا عملت جولة مدتها 20 يوم بين كيبك وبين تورونتو ركبت السيارة أنا ورفيقي وطلعت من هون لكاسبيزي 11 ساعة ونص طريق كل يوم نمد الخيمة وننام الطريق وصور وعملت تقريبا شي 20 فيديو رجعنا على مونتريال نمنا ليلة ورجعنا 3 أيام على تورونتو ليلة نمنا عند قرايبينه وليلتين نمنا بالسيارة
حلو
لأنه ما كان في مطرح نحجز قلبت علينا الخيمة نزل علينا المطر بردنا شوبنا
يعني حلوة
سبحنا بالمياه تبع روشي بيرسي فكان أثر كتير رائع لكن خلق عندي تعب كتير قوي وقعت بالنهر هونيك بنهر بونافينتور وسبب مشكلة بكتفي صار معي حادثة وقت خلال نشاط عم نعمله كنت عم صور بقلب المي كمان بالكاميرات تبع ضد المي فصار عندي التهاب أوتار بكتفي. هذا خلق لي مشكلة انه ما عاد فيني كفي صرت اعمل اشياء هون بمونتريال ما عاد اقدر سافر وصور لانه حتى بالشتاء موضوع البرد ما عاد اقدر تحمل كاميرا مع القاعدة تبعيتها تقريبا 4 كيلو وزن كتير كبير كان على ايدي لانه مضطر بدل بين الايدتين والكوفيد كان كل مسكر الدنيا الوضع رجع صار صعب خليني اقول باول 2021 لحتى تعرفت على مجلة زهرة كندا تعرفت على الأستاذ والأخ جابي يوسف
نوجه له كل التحية والاحترام والمحبة
أكيد صديق وأخ ورفيق للكل طلب مني عامل معهم بالمجلة كمصور وبيمشي هو بستايل أو بترتيب أنه أي شخص عنده برنامج بحب يشارك بيقدم مشروعه وبيعمل 4 حلقات وهو بيغطيه وهذا الشيء اللي كتير حلو بيغطيه تصويريا بيغطيه من أي شيء تكاليف
حلو
فقدمت له مشروع البرنامج اللي يمكن حضرتك حبيت تحكي عنه
كثير حبيته يعني اللي هو لقاء مع أشخاص يعني عندهم أعمال وعندهم وتركين بصمة بالمجتمع الكندي من خلال لقاء داخل السيارة وهذا شيء حلو كثير وطبيعي كثير وفي نوع من يعني من المودة بينك وبين ضيوفك وكثير كثير الحقيقة حلو كثير حلو حبيته أنا كثير وأكيد اللي شافه يعني حقق نجاح كثير كبير ومتابعة كثير كبيرة بهنيك عليه
بشكر الله على النجاح اللي حققه البرنامج وكله فيني كمان بدي برجع بشكر كمان بحب أنا أقول له الأخ جابي فبحب أشكره للأخ جابي عن جد لأنه كان مشجع دائم لهذا الموضوع الأشخاص ما بمشي بالموضوع تعسفي بالبرنامج إذا الشخص بعرفه بطلع معه فورا بس إذا الشخص ما بعرفه بنتبقعد ومنحكي بنتعرف على بعض
طبعاً.
يعني بنقعد هيك جلسة عادية لنعرف هو شو بيحب وشو بيكره وبس دخلنا بالحلقة كانت كل حلقة بتعتمد على شروط أساسية أول واحدة أنه نجيب له المشروب المفضل تبع الضيف تاني شيء بسأله مين هو لنشوف هو شو بيعبر عن حاله وبيعرف عن حاله ومنفوت بعدين من هذا السؤال وهذا الجواب منفوت للحوار كله من ضمن الحلقة بيكون في ضيف بيسأل من خلال فيديو بيسأل شخص بيسأل الضيف وبيسأل الشخص عن موقف طريف صار معه بالبلد لأنه غالبا
كلها يعنا مرينا بيها
exactly. وأنا واحد من الناس مرات بكتير ظروف مضحكة هلأ ذكرت في المضحك وذكرت المانو مضحك بحب الكاميرا من قدام اكثر من الوقفه وراها مع اني حسب ما بيقولوا ما فيني اقول عن حالي انا بس انتم بتشوفوا بتقدروا تقرروا
اكيد انه المسرح هيك بيحس حاله الكاميرا قدامه
ما بخاف منها ابدا بالعكس بحبها وبرتاح
هي بتحبك لا. اكيد الكاميرا
ميرسي بكتب دائما على السوشيال ميديا عندي بحب صور بحب المسرح بحطه بالدرجه الاولى بحب صور بحب اعمل فيديو بحب اعمل فويس اوفر
الاعلام والتمثيل
والاعلام الكاميرا بشكل عام بتعني لي كثير لكن خشبة المسرح بتبقى الأولى والأخيرة
هلأ أنا سمعتك أنك أنت عم تدرس فعليا بالجامعة هلأ كمسرح يعني باختصار عنا بس 3 دقائق بدي اسمع منك نصيحتك للجايين جداد بعد كل هالخبرة اللي مرقت فيها
أكبر فشل أنا شخصيا رأيي الشخصي وبحترم أي رأي مخالف لهذا الشيء أكبر فشل بيوصل الشخص لما بيوصل لمطرح بيقول أنا اكتفيت وأنا هذا الشيء اللي عم أقدمه هو التوب لأنه دايما آخر مرة بنتعلم فيها بحياتنا هيك تشوف لما بموت ما عاد بتعلم شيء أبدا فلأني ذكرت من شوي أنه الفنان هو عبارة عن هاردوير وسوفتوير في عنده شيء من جوا بده يكمل ويسقله من برا فأنا كتير كان عندي وجع أنه ما معي شهادة أكاديمية ودايما حلم الجامعة موجود قدامي بعد ما بلشت أني بالجامعة لكن هلأ لقيت بروجرام لقيت برنامج اقدر ادرسه مؤلف من 90 كريدت 90 مادة 66 منهم بجامعة كونكورديا 66 منهم فيلم برودكشن طبعا انا درست فرنسي كتير لحتى ادخل فرنسي لكن قررت بعدين ادخل بالانجليزي 66 فيلم برودكشن وسينما صناعة افلام لانه حابب اطلع على السينما و 24 مسرح فانا لي 4 سنين عن جد كان عندي السؤال دايما ليش ما عم بقدر لاقي البروجرام اللي بدي اياه جربت السوشيال وركر شفت كتير شغلات الفوتوغرافي بس كنت دايما لما بدي سجل وقف هون جيت وقلت انه لا بدي بروجرام بيشبهني. لما لقيت هذا البروجرام كيفت
خلاص هذا هو اللي بدك اياه
تماما. ومعي لواحد اذار عبي ورائي وملفي وقدمون، هلا عم بشتغل عليهم وبتمنى منكم تدعوا لي انه يمشي الحال.
كل التوفيق لك جورج مقدسي. قصتك يعني هي عبره للكل وايضا مثال يحتذى فيه. مريت بصعوبه لكن مصمم انك توصل ورح توصل، ورح اقابلك بعد بسنة تحكي لنا عن نجاحات أكثر. شكرا لك وأهلا وسهلا فيك.
مرسي كتير مدام هند. بدي أحكي كلمة واحدة، كتبت على الفيسبوك من فترة: ما بيضيع حلم ورام طالب.
أكيد.
بتذكر إجاني تعليق بيقول الفرصة سمحت لك أنه يكون حلمك ويمشي. أنا بقول وكتبت ورديت بوقتها أنه أنا أحلامي ضاعت على الطريق، بس رجعت خلقت حلم يتماشى مع الواقع الحاضر.
براو.
كليتنا قطعنا بأوجاع، ما بعرف قديها الحلم رح يستمر وقدر حقه. هلأ قريبا عم بشتغل على شيء كتير كبير أنا وحدة كمان ضمن المجال تبعي، بتمنى بعد فترة بتسمعوا عنه
نحكي عنه أكيد بلقاء ثاني.
وشكرا كتير لك مدام هند. شكرا لكل الطاقم، أنتوا كلكم رفقة وأخوة وحبايب، بحبكم كتير ومنفتخر ومنعتز فيكم
أنه
عنا صوت سوري بكندا مونتريال،
ونحن منفتخر فيك. شكرا لك. أعزائي المستمعين، مشوار حلو كتير وما حبيت وقف، لكن فقراتنا لازم الفقرة انتهت، وموعدكم مع عصام بقامة من قامات سوريا.
شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، سلامتا من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-2666. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
إن البحر كان البحر كان دائما مصدر إلهامي، حتى معظم أعمالي مبللة بمياه موجه الصاخب. عفوا اسأل هل أصبت ذلك متعمدا؟ في الجواب أقول في البدء لم أقصد شيئا، لحمي سمك البحر ودمي ماءه المالح، صراعي مع القروش كان صراع حياة، أما العواصف فقد نقشت وشما على جلدي. إذا نادوا يا بحر أجبت أنا، البحر أنا فيه ولدت وفيه أرغب أن أموت. تعرفوا معنى شو أنه يكون المرء بحار؟ هاي الأقوال من أقوال القامة السورية اللي نحكي عنها اليوم. عشت طفولتي بقرية من قرى لواء اسكندرون على الساحل السوري. كان يوم مولدي 9 آذار 1924 بمدينة اللاذقية. عام 1939 رجعت مع أهلي لمدينة اللاذقية بسبب اقتطاع لواء اسكندرون من سوريا، واللي تم إهدائه من قبل الانتداب الفرنسي للأتراك. بالنسبة لي مدينة اللاذقية هي عشقي وملهمتي بجبالها وبحرها. بداية حياتي اشتغلت حلاق، اشتغلت حمال بمينا اللاذقية، وبعدين اشتغلت بحار على السفن والمراكب. بالحقيقة اشتغلت عدة مهن مثل مصلح دراجات ومربي أطفال ببيت شخص غني، وكمان اشتغلت عامل بصيدلية وأحيانا صحفي، وهيك حتى صرت اكتب مسلسلات إذاعية للإذاعة السورية باللغة الدارجة المحكية، وبعدين توظفت مع الحكومة، وأخيرا صرت روائي. كان عندي 5 أولاد. ابني سليم توفى بالخمسينيات من القرن الماضي بسبب ظروف النضال والحرمان والشقاء. ابني الثاني سعد هو ممثل معروف، وبنتي سلوى طبيبة، سوسن عندها شهادة أدب فرنسي، وأمل مهندسة مدنية. بداياتي الأدبية كانت متواضعة. بلشت أكتب العرائض الحكومية، وبعدين بلشت بالمقالات والأخبار الصغيرة للصحف بسوريا ولبنان، بعدين تطورت لكتابة المقالات الكبيرة والقصص الصغيرة. بعام 47 استقريت بالعاصمة السورية دمشق، واشتغلت بجريدة الإنشاء الدمشقية حتى صرت رئيس التحرير فيها. حياتي الأدبية بلشت كتابة مسرحية دون كيشوتية، وللأسف ضاعت من مكتبتي، فقررت أني وقف عن كتابة المسرح وبلشت أكتب القصص والروايات، واللي زاد عددها على أكثر من 30 رواية أدبية طويلة والكثير من القصص القصيرة. بعض الروايات خصصتها للبحر اللي عشقته وحبيته، فكنت انشر القصص القصيرة بصحف دمشقية. كانت اولى رواياتي الطويلة اسمها المصابيح الزرق بعام 1954، وبعدها توالت رواياتي رواية ورا رواية، ويلك يعني كان الى اللي كتير منه تحول لأفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية. ساهمت مع الكتير من الكتاب بسوريا عام 1951 بتأسيس رابطة الكتاب السوريين، وكان من أعضائها مواهب الكيالي وحسيب كيالي ومصطفى الحلاج وصلاح دهني. وبعام 54 نظمت الرابطة المؤتمر الأول للكتاب الكتاب العرب، مشاركت الكتير من الكتاب العرب والكتاب السوريين، وكان إلي الدور الكبير بالتواصل مع الكتاب العرب من كل أنحاء الوطن العربي. بعام 56 ساهمت بدور كبير لتأسيس اتحاد كتاب العرب، وأول مؤتمر تم انعقاده بمصيف ببلودان، واشتغلت كتير على هالموضوع حتى تم تأسيس اتحاد كتاب العرب عام 1969. من رواياتي ومؤلفاتي عدد أكثر من 40 رواية، رح أذكر بعضهم مثل مصابيح الزرق، الشراع والعاصفة، الياطر، نهاية رجل شجاع، الشمس في يوم غائب، غائم، بقايا صور، الذئب الأسود، الرجل الذي يكره نفسه، النار بين أصابع امرأة، والمرفأ البعيد. وكانوا أكثر رواياتي مثل ما ذكرت تحولت لأفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية. هلا وقت ذكرت رواية نهاية رجل شجاع، أكيد بيكون عرفتوا مين بكون أنا، وهذا المسلسل كان من بطولة أيمن زيدان وشوزان نجم الدين وسعد مينا، أكيد عرفتوا مين بكون أنا الروائي والكاتب والأديب حنا مينا. كان يوم وفاتي ب 21 آب 2018، عن عمري ناهز 93 سنة. كان معكم عصام نجم من البرنامج السوري ليالي يمال الشام بفقرة قامة سورية. إلى اللقاء يوم الأربعاء القادم، يسعد مساكم.
مساء الخير. كنوز من الشرق اليوم عن الموسيقى السريانية، ولقاء مع الأستاذ جورج قمر. جورج قمر مواليد حلب 1942، درس الموسيقى بمدرسة جورج سالم وتابع دراسته باسطنبول، أتقن السريانية بإشراف الأب برسوم أيوب، قائد كشفي، رسام هندسي ومدرس للموسيقى ومشرف على عدة فرق نحاسية. أهلا بك أستاذ جورج ضيفا عزيزا على برنامجنا وضمن فقرة كنوز من الشرق لنتحدث عن الموسيقى السريانية.
شكرا جزيلا للبرنامج الإذاعي السوري ليالي يمال الشام وضمن فقرة كنوز من الشرق مع الأستاذ سامي هلال، وإن شاء الله نتوفق بتقديمنا فقرات حلوة عن موسيقانا الكناسية والشعبية السريانية.
كيف كانت نشأة الموسيقى بأيامها الأولى؟
كل الشعوب عندها تراث موسيقي، أوجدوا التراث من أصوات الطبيعة مثل حفيف أوراق الشجر، صوت خرير الماء، أصوات الأبواق، الإيقاعات الشعبية وهلم جرة.
حدك نشود جينا يا عمام نزحان فرحينا نزحان فرحينا دخل الزخيام تفرح بحال طاب دارك رومي وهو برنوش وهو برنوش.
مع ظهور المسيحية ظهر العديد من الموسيقيين السريان الذين قاموا بتطوير الموسيقى، وهناك أكثر من 30 ملحنا في تاريخ الموسيقى السريانية، لنستعرض بعضا منهم.
الموسيقى السريانية افتدت من الموسيقى الشعبية، في ألحان شعبية دخلت على الكنيسة، وأول من عمل فيها الفيلسوف وافا الأرامي، ومن ثم بالقرن الثاني الميلادي بارديسان اللي عاش في قصر الملك معنو من عام 150 لل 220 ميلادي، وبعدها أجا مارافرام عام 303 وتوفى في 373، هو من النصيبين، قضى فترة من حياته بنصيبين، بعدين التجأ للروحة ودرس في مدرسة الروحة. طبعا بارديسان كل الأناشيد اللي عملها، حوالي 150 نشيد، لحنها وعلمها للشباب والبنات حتى يرتلون بالشوارع بالساحات بالحفلات الرسمية. وعلى غرار بارديسان قام مارافرام السرياني بنفس الأسلوب، ألف جوقات في الكنيسة وعلم الشباب والبنات التراتيل. بعد مارافرام بيجي عنا مارابولا في القرن الخامس 425، ومن ثم أجا شمعون القوقي بأنطاكيا بالقرن الخامس أيضا، ثم مار يعقوب السروجي في مدينة سروج، ومار إسحاق الأنطاكي، ومار مار سيفيريوس الأنطاكي. هدول الملحنين الأوائل في القرون المسيحية الأولى. أما في القرن التاسع فطلع عنا رجل دين اسمه كوريلونا في دمشق، وألف لحن سماه قوقليون بأوزان ثمانية، واشتهر فيها الألحان الثمانية كل الموسيقيين السريان اللي هن أمثال مار رابولا ومار شمعون القوقي والسروجي والعلامة الكبير مار يعقوب الرهاوي اللي صنف كل الموسيقى الكنسية في القرن السابع للثامن سنة 708. هو من مواليد حلب، كان مطران الروها فترة طويلة من الزمن.
بركن صالن صوت شميلة يا عيش عمري، يوم دموعتي طيتي صورة ما روانا لي، خالص لصيتي رب جلا والجلا بجني،
I'm gonna make it.
هناك بعض الألحان السريانية أثرت إلى حد كبير بالموسيقى العربية والابتهالات الدينية. لنتحدث الآن عن أصل المقامات بالموسيقى السريانية وأسماء الألحان باللغة العربية.
القيثارة السومرية كان 12 وتر. أباء الكنيسة لما حضروا الموسيقى شافوا في شيء صعوبة كتير بالأصوات الأربعة الأولى، فابتدوا من الصوت السلم الدو للدو اللي هي 7 أصوات. طبعا سموها بأسماء سريانية. المقام الأول بيات بالعربي، لكن اسمه بالأصل بالسرياني بايا. بايا معناته العزاء. اللحن الثاني حوسونو وتعني الحنان. العرب ترجموها الحنان إلى حسيني. المقام الثالث أوروك، عراق اسم مدينة العراق، سموها سيجا. سيجا تسمية فارسية تعني اللحن الثالث. راسد كلمة سريانية أيضا، ما له معنى بالعربي لكن بالسرياني تعني القرار، الهبوط، الأساس، القاعدة. اللحن الخامس أوغو أويج وتعني الزهور. بالعربي سموه هزام من الفارسية أعتقد. اللحن السادس أعجام وتعني العودة بالسريانية العودة، بالعربي سموها عجم. اللحن السابع صبو. صبو أرادة، شاء، الإرادة، المشيئة، أو ريح الصبا، ريح الشرق. اللحن الثامن حاجو، الحفل. بالعربي زادوا علي على كلمة حاجو زين صارت حجاز.
نتابع كنوز من الشرق عن الموسيقى السريانية ولقاء مع الأستاذ جورج قمر. ما سبب كون المقام الرابع أو مقام الرست هو الأول في الموسيقى العربية؟
موسيقى العربية بلشوا بأول لحن رست سببه. بالموسيقى السريانية الرست هو رابع لحن عنا. ليش؟ لأنه نحن بالقديم ما قبل الميلاد لما كانوا أبائنا الأكاديين السومريين عم بيشتغلوا بالموسيقى كانوا بيرتوا من طبقة الصول تحت الدو، صول لا سي دو، دو أجا رابع واحد. فنحن البيات كنا نرتل من طبقة الصول اللي قبل الرست. بعدين الحسيني من اللا، بعدين السيجا من السي، الرست رابع لحن بلش من الضو. فلما أبقنا لغوا التسميات الثلاثة الأولى بلشوا من الأول لسهولة الأداء، فالعرب ركزوا موسيقاهم من اللحن الرابع السرياني، أعطوه قالوا أول لحن بالموسيقى العربية.
لاحظ أن الإيقاعات السريانية بسيطة ولكنها مركبة، وهي بالأساس شرقية من التراث الشعبي. هل بالإمكان أن تعطينا عدة أمثلة من فضلك بنص واحد ولكن بعدة ألحان مختلفة؟
الموسيقى السريانية صعيب بسيطة بس مركبة، في كتير ألحان عنا 22 نموذج من الألحان. مثلا التخشفتات اللي لحن مرابولا الرهاوي في القرن الخامس الميلادي، ما في موسيقي بالعالم قدر يصل لمستوى الفني. بقدم مقطع صغير من ترتيل لرابولا الرهاوي بيقول فيها ناحد يوم شافا
Ah!
منلاحظ هون طبقة الأكتاف كتير صعبة، يعني أداؤه ما كل مؤدي بيقدر يجيبه. في ألحان تركيب بسيط، مثلا ناخد لحن بياتي ساقي رابم تجمرتو دسار مورا غنسي دودو ميتو الرحمية لو عزو القبر إذا عم تلميدو. هذا لحن بيات. ناخذ الحسيني نفس الكلمات بس غير لحن، ساقي رابوي تدمر تودا صار مورم غنسي دودوم. ناخذ اللحن الثالث نفس البيت الشعري، ساقي رابوي تدمر تودا صار مورم غنسي دودوم. نجي على لحن الراس، ساقي رابوي تدمر تودا صار مورم غنسي دودوم. طبعا له كمالة، أنا بعطي نموذج بأول مقطع من كل لحن. اللحن الخامس، ساقي رابوي تدمر تودا صار مورم غنسي دودوم. لحن السادس، ساقي رابوي تدمر تودا صار مورن غنس دودم ميتو الرحمة إلى آخره. نجي لحن الصبا، اللحن السابع، ساقي رابوي تدمر تودا صار مورن غنس دودم آدم. نجي على اللحن الثامن اللي هو حجاز لكن لحن سريع، ساقي رابي تدمر تدس عرم غرم غنس دودم ميت الرحمة لعوز القبر إذا العم تلميدو. ومئات الألحان.
حافظت كنيسة السريانية على موسيقها من القرن الرابع وحتى القرن التاسع عشر للميلاد، ويلاحظ الحزن في ألحانها بسبب الاضطهادات التي عانتها. من جهة أخرى كانت كنيسة السريانية تمنع استعمال اللحن والكلمة السريانية المقدسة في الأغاني العامة، الأمر الذي ساهم باختفاء الأغنية الشعبية السريانية. هل بالإمكان توضيح ذلك من فضلك؟
الموسيقى الشعبية مع الزمن تلاشت تقريبا ضعفت، لكن حفاظا على هالتراث الشعبي أدخلوه على الكنيسة حفاظا عليه، ولكن غيروا الكلمات، حطوا كلمات دينية بنفس اللحن الشعبي. مثلا في عنا لحن مثل القدود الحلبية، دونوي اوف حايبوي شخشوي اوف ناقدوي لا 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 لا. في كتير من هالألحان، وفي من الألحان الحزينة أيضا من رتلها بأسبوع الآلام يوم الجمعة العظيمة، توي كينو قم وحزاي بدينا. الترتيل عم تقول تعالي أيتها العدالة وانظري إلى حالة الناس إلى القضاء. صور على المعاني الثانية لها.
Let's go.
لنتكلم عن أثر الألحان السريانية بالموسيقى العربية مع ذكر بعض الأمثلة.
الموسيقى السريانية قديمة مثل ما قلنا، وفيها ألحان موشحات ما لذ وطاب. من رد المقطع، نفس المقطع استعانوا أخوتنا العرب وعملوا عليها موشح سكابايا. تشبحتا لا لهبم راومي سكابايا نور العين سكابا. شوف التشابه. موشح تاني الموشح العربي إملالي أقدى حصير فن. في ترتيلة كمان التقاديس، قادشة له هاليلويا قادشة حيتون قرية ليسون وبقلبي في منبرة يم المحبوب. هذا نحن هل ترتيلة قدوس أنت أيها الإله من 2000 سنة مرت له بالكنيسة. ففي شيء من عنا انتقل للموسيقى العربية، استعانوا وبقوالب كبيرة.
هناك ما يعرف أيضا وبالغناء السرياني ما يسمى بالمعنى من معنيته بالسريانية، وتعني الأغنية القصيرة، وهي أساس الموسيقى اللبنانية والعراقية والتركية. لنتحدث عن ذلك.
المعنى في عنا نوعين بالسرياني، في عونيته الغنية وفي معنيته المعنى، والاثنين نستعملهم في الكنيسة. ماني متذكر الكلمات لأنه الكتاب ما هو معي، بس بتذكر مقطع لحن لا 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 قرية ليسون. كتير اعتمدوا عليها بلبنان بالعراق. ناظم الغزالي غنى له غنية لحن سرياني محض. حضرت حلقة تلفزيونية بتركيا، طلع بروفيسور أظن اسمه كان أيضا، عم بيسأله المذيع عن الموسيقى التركية أصلا منين. قال له نحن الأتراك نحن إلنا الفخر أنه الموسيقى تبعنا بلش من القرن الرابع الميلادي من عند السريان، من عند القديس مارافرام. ومارافرام هذا أول موسيقي في أورفا، وأورفا مدينة موجودة بتركيا حاليا، لكن هي أورفا تابعة لمدينة حلب، ولاية حلب سابقا. وكلمة أورفا كمان كلمة سريانية، أور معناتها المدينة، وأورفا الفا جزم كلمة فايو الجميل، يعني المدينة الجميلة. فأول شيء تأسس الموسيقى بأورفا وإيام مارافرام وبرفايسون، وأخذوا الأرمن والأتراك وغيرهم من الشعوب اللي كانوا التركمان اللي كانوا عايشين بالمنطقة حوالي أورفا، ديار بكر، أديمان، سيبرك، كل هدول موسيقاهم من موسيقى مارافرام من مدينة أورفا.
Yeah.
نصل الآن إلى بيت جاز أو مخزن الألحان المحفوظة من القرن السادس الميلادي في كنيسة ديار بكر ودير الزعفران ودير الشرفي. ما هي أعمالك بخصوص هذه الألحان؟
فحتى ما يضيع الألحان البيت جاز أنا قمت بتسجيله صوتي في الاستديو لمدة 22 ساعة، وحاليا أنا عم بنوت كل البيت جاز، إن شاء الله قريبا راح أطبعه كلمات مع اللحن مع النوتة حتى الناس تستفيد منها، لأنه ما كل الناس تعرف موسيقى تسمع السيديات اللي سجلتهم، والناس اللي بيعرفوا موسيقى ممكن ياخذوا كتابي اللي راح أطبعه يقدروا يرتلوا مثل ما لازم كلمات ولحن.
من فضلك سيد جورج كلمة أخيرة لكل اللي عم يتابعنا السماع سواء بمدينة موريال أو من خلال موقعنا yashan.ca لكافة أنحاء العالم.
دائما لازم نفتخر بتراثنا، لأنه التراث السرياني هو تراث سرياني سوري، وخاصة بمحافظة حلب. حلب مشهورة، ومارا فرام زار حلب، نحن مدينين له لأنه هو ترك إرث كبير لألنا. أهم شيء نحافظ على تراثنا، التراث الكنسي، التراث الشعبي، العادات، التقاليد، ما نهمل ولا شغلة، ما ننسى شخصيات بلدنا اللي خدموا اللي رحلوا، في ناس خدموا وكتبوا ما تقدروا، لكن أكيد راح يجي يوم في ناس تقدرون وتكتب عنهم وتتشكرون، لأنه نحن مدينين لهم، لولا هنن نحن ما وصلنا للتراث الموجود بين إيدينا اليوم.
شكرا جزيلا أستاذ جورج قمر لتسليطك الضوء على الموسيقى السريانية، مع تمنياتي لك بتحقيق جميع أحلامك. والشكر أيضا موصول للأخ الغالي الأب كمير إسحاق على الترانيم السريانية التي سبق وأغنى بها مكتبتي الموسيقية. من أول نوطة موسيقية مكتشفة في العالم، موسيقى مدينة أوغاريت السورية، وبمنتصف الألف الثاني قبل الميلاد، أي قبل 3500 عام، تطورت الموسيقى السريانية السورية، والتي يمكن اعتبارها موسيقى الشرق برمته. سوريا منها ابتدأ التاريخ، وهي مهد الحضارة الإنسانية. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي آمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
نسمع هذا التاريخ بيقدمها ثاني هلال من ليالي يا مالي الشام يا مالي الشام.
Oh, no.
وهو المدير.